الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإمتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة، وقد وصلنا إلى باب التفليس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب التفليس عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الحج على المفلس، فهذا يدرس في باب الحجر. فالحجر إما أن ينتج عن إفلاس، وإما أن ينتج عن سفه، وما يسمى بالحجر على السفيه. فالحجر على المفلس والحجر على السفيه. الحجر على المفلس يكون هذا لمصلحة الغرماء، وأما الحجر على السفيه فيكون هذا لمصلحة الشخص، حيث إنه لا يحسن التصرف فيحجر عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فلا يؤتى السفيه المال، وإنما يمنع من هذا. وأما الحجر على المفلس وهو الرجل الذي عليه ديون لغرماء وليس عنده ما يكفي لسداد الجميع، فيحجر عليه فيما عنده وفيما هو يملكه، فيباع ثم يسدد الغرماء على حسب حصصه. ومن عليه دين فهو أقسام: الأول أن يكون غنيا يستطيع السداد ولكنه مماطل، فهذا يأثم ويرفع أمره إلى القاضي والسلطان، والقاضي والسلطان يعامله بما يستحق حتى يأخذ منه الحق لأخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. والثاني أن يكون معسرا، أن يكون المدين معسرا لا يستطيع السداد، فحينئذ ينظر إلى ميسرة. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الثالث أن يكون عنده ما لا يكفي لسداد جميع الغرماء وإنما عنده جزء، فهذا الذي يحجر عليه حتى يباع ما عنده ثم يسدد الغرماء على حسب حصصهم. فمثلا عليه 1,000,000 وعنده ما يساوي 300,000، فيباع هذا اللي هو ما يساوي 300,000 ويسدد على أصحاب الديون الذين لهم 1,000,000 لكن على حسب حصصهم، فهذا يأخذ 10% وهذا يأخذ 50% وهذا يأخذ كذا على حسب الحصص. هذا بالنسبة للرجل إذا كان عليه دين، فإما أن يكون موسرا مماطلا، وإما أن يكون معسرا، وإما أن يكون عنده بعض ما يسدد به دينه فيحجر عليه حتى يسدد الغرماء، بحيث لا يتضرر الغرماء وهو في نفس الوقت لا يتضرر، لأن الذي عنده يشتر الذي يباع شرطه أن يكون زائدا عن النفقة الواجبة عليه، نفقة الواجبة. يعني لا نأتي مثلا على رجل عنده نصف فدان يعيش منه ومن خراجه وكذا فنبيعه، أو نأتي مثلا على شقة ويسكنها فنبيعها أو إلى آخره، وإنما يكون ما زاد على نفقته. نعم. نعم، إذا كان مماطلا غنيا وكان مماطلا واضطر صاحب الدين إلى أن يرفع أمره إلى القضاء وأنفق بعض النفقات فإنها تحسب عليه. نعم.
هل شفنا عذر يعني يعوض الدين أجرة هذا المال كأنه يعني
المال ما له أجر، المال ليس له أجر،
معطل عليه المفاجر.
لكن أوجد في حاجة ثانية، لو غصب سيارة أو سرقها أو غير ذلك، لكن المال ليس عليه أجر. نعم. ولو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب على المماطل شيئا زائدا في المال، يأثم على ذلك واستغفر الله عز وجل، لكن ليس عليه زيادة. نعم. بالحال والقرائن وشهادة الناس. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. اللفظ للبخاري. وأخرجه مالك في الموطأ مرسلا فرواه عن ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي عبد الرحمن بن الحارث بن معاوية، وهو راويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. عن جابر بن عبد الله.
هذا بيان حكم ما لو أن الإنسان باع شيئا لرجل ثم أفلس هذا الرجل وحجر عليه. نحن قلنا بأنه يباع ما عنده ويشدد جميع الغرماء على حسب حصصهم، لكن إن وجد الشيء الذي باعه أحد الغرماء، وجد الشيء الذي باعه عنده، يعني باعه مثلا ثلاجة فوجد هذه الثلاجة عنده كما هي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. لكن فيه شرط، وهو ما جاء في الحديث الآخر: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقضي، هذا الشرط الأول، ولم يقضي الذي باعه من ثمنه شيء، يبقى شرط أساسي حتى يأخذ عين ما وجده عنده له ولا يدخل في أسوة الغرماء، ألا يكون الذي أخذه سدد من ثمنه شيء ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيء، هذا واحد. اثنان: وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع في أسوة الغرماء، أي أن يكون حيا، فإن مات فهو أسوة الغرماء. يبقى من وجد متاعه بعينه أخذه، وجد الثلاجة ولم يسدد الرجل هذا من شيء أخذه، لكن متى يأخذه؟ يأخذه بشرطين: الأول ألا يكون قد سدد من ذلك شيء، الثاني ألا يكون قد مات. هذا يدل على أن الأحاديث إذا انضم بعضها إلى بعض فإن الأحكام تؤخذ من ذلك، وتبين لنا الشروط والضوابط وتقييدات وغير ذلك. يبقى إذن بالنسبة للحجر هنا، الحجر هنا يتعلق بحكم، وهو من وجد ماله عند هذا الرجل، وجد ثلاجته، وجد سيارته، وجد كذا عنده، فهل يأخذها ويختص بذلك دون الغرماء والباقي يباع ويسدد به الغرماء، أو أنه يباع هذا الشيء طالما دخل في ملكية هذا الذي أخذ واشترى فيباع ويدخل ضمن ما يكون له ويكون هذا الرجل أسوة الغرماء، يعني يدخل مع الغرماء؟ نقول له أن يأخذه، وله ألا وليس له أن يأخذه. له أن يأخذه متى؟ إذا لم يكن هذا الرجل قد سدد منه شيئا من ثمنه شيئا، يعني كان يكون مقسطا وقد سدد بعض الأقساط، فحينئذ لا يجوز له أن يأخذه. الأمر الثاني ألا أن يكون حيا، فإن مات دخل فيه أسوة الغرماء. نعم. ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيء. ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيء. نعم. ما هو لم يقبض. ولم يقبض. هو الظاهر انه لم يقبض. لم يقبض. لم يقبض الذي باعه من ثمنه شيء. يعني ولم يقبض شيء من ثمنه. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيضا ولم يقضي الذي باعه معناه صحيح، يعني ولم يقضي الذي أخذ الذي باعه شيء. يبقى هنا إذا كان بالباء ولم يقبض الذي باع تعود على البائع، لم يقضي شيء. طيب ولم يقضي الذي باعه، يعني لم يقضي الآخذ الذي باعه شيء. نعم. لأنه مثلا إذا ما تنتقل بقى الورثة. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين، فأتي بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران.
هذا كان في أول أمر، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه لأنه كان يتحمل دينه، فلما فتح الله عز وجل عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ويتحمل دينه من بيت المال. نعم.
قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وهذا فيه إشارة إلى أن الإمام أو ذا الفضل قد يترك الصلاة على بعض الناس تعزيرا وتحذيرا إذا كان يحتاج إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي أولا على من عليه دين، على من عليه دين، ولما قتل الرجل نفسه وقال: صلوا على صاحبكم. نعم.
وهذا من الأحاديث المنبه عليها في أول الكتاب، فقد أخرجوه خلاء أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود والنسائي عن جابر كما أخرجاه، واللفظ لأبي داود.
ونحن اليوم إنما نصلي على هؤلاء الناس، لأن من كان عليه دين ولم يستطع سداده، والله عز وجل يعلم صدقه، أخذ أموال الناس يريد أداءها ولكنه عجز عن هذا الأداء، فإننا نصلي عليه لأن الله يؤدي عليه عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. لكن إذا كان رجل علما بالمماطلة، وكان هذا الرجل عربيدا يأخذ أموال الناس ويجحدها ويكتمها ولا يعطيهم وكذا، فإنه يكون آثما، وعليه فإن أهل الفضل يتركون الصلاة عليه ليكون ردعا لأمثاله. نعم.
قال رحمه الله: باب الحوالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن الحوالة هي أن يتحول الدين من ذمة إلى ذمة، تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. نعم. وهذه الحوالة يشترط لها شروط حتى يحيل الإنسان على آخر، يشترط في ذلك شروط. الشرط الأول أن يكون الدين الذي على المحال عليه دينا مستقرا ثابتا، ما يكون محل نزاع، يقول أنا لي عندك كذا وهو يقول ما ليس لك عندي كذا، فلا بد أن يكون الدين دينا مستقرا يعني ثابتا. الثاني أن يتفق الدينان، أن يتفق في الجنس والقدر والأجل، يعني ما يحيل مثلا من عليه السداد الحال على من عليه السداد مؤجلا، لأن هذا يضر المحال، ولكن لابد أن يتفق في الأجل. الأمر الذي بعد ذلك رضا المحيل، وليس المحال ولا المحال عليه، وليس المحال ولا المحال عليه، رضا المحيل، لأنه الذي يقوم بعملية التحويل، هو الذي يقوم بعملية التحويل، فلا بد أن يكون راضيا. أما المحال فليس له أن يمنع طالما أنه سيحيله على مليء، طالما انه سيحيل على مليء، لكن لو احاله على غير مليء او مليء مماطل ورجل عربيد لن يسدد له شيئا، فحينئذ لا يلزمه ان يقبل هذا، وهذا من الظلم له، لكن لابد ان يكون المحال عليه مليئا، لقول صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبع. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. وقد اخرج مالك هذا الحديث في الموطأ، ومعنى اتبع احيل.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين، الامر الاول فيما يتعلق بمطل الغني، فقال مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، مطل الغني يعني الواجد والموسر مطلوه لمن له الدين هذا ظلم، وجاء بحديث آخر يحل عقوبة وعرضة، يعني أنه لو سجن أو أنه لو عوقب ليسدد هذا، أو أنه تكل ما في عرضه يحل عرضة عقوبته تكل ما في عرضه، فهذا ليس له حق. فلو أني مشيت في الناس وقلت فلان ماطلني فلان كذا أو كذا والحق بي ضرر، فهذا لا إشكال فيه. والظالم قد أحل عرضه من جهة الشكاية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ظلم جار جاره كان يؤذيه وكذا، فأمر هذا الرجل أن يخرج متاعه إلى الطريق حتى يسأله الناس، فالناس يقول ماذا تقول، ما الذي حصل، لماذا تفعل هذا، يقول آذاني جاري آذاني جاري، والله عز وجل يقول لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم له أن يقول فلان ظلمني فلان ضربني فلان كهرني فلان فعل كذا فلان فعل كذا، ولا يقال هذه غيبة. فمن مستثنيات ذكرك لأخيك بما يكره هو هذا، قال الله عز وجل لا يحب الله الجار بسوء من قوله إلا من ظلم. وإن كان بعض العلم يقيد هذا بما إذا كان هذا يذكر عند من يستطيع أن يحصل لك حقك أو كذا، كما قيد ذلك الشوكاني في سلة دفع الريبة عما يجوز وعما لا يجوز من الغيبة، لكن الله سبحانه وتعالى قال لا يحب الله الجهر بسوء من قول إلا من ظلم، ويدل على ذلك حديث الجار فإنه قد أخرج متاعه وسأله عموم الناس، ليكون هذا ردعا له، لأن بعض الناس قد يرضع هذا، يقول أخشى الفضيحة على نفسي على أولادي على كذا، فأخشى الفضيحة. وكذلك في ذكر هذا تحذير للناس ألا يتعاملوا معه، فإذا جاء هذا الرجل يشتري من واحد شيئا وسيبقى عليه شيء ويكون أمره قد اشتهر في الناس أنه مماطل، فلن يعطيه أحد شيئا، فيكون هذا من باب التضييق عليه. إذن يكون هذا من باب ذكر هذا الشخص بما يكره لمصلحة شرعية. وأولى من ذلك من أيضا كان ذا فساد، كان يكون رجل يتاجر في المخدرات، أو يكون رجل لا يؤمن على الأعراض، أو يكون رجل كذا، فإنه يذكر كذلك، ومن باب أولى من كل هؤلاء أصحاب المعاصي أصحاب البدع، فيقال لا يطلب العلم عند فلان لأنه مبتدع، ولا تزوج فلانا لأنه مبتدع. ولهذا استثنى العلماء من هذا الحكم، وهو تحريم ذكر أخيك بما يكره، استثنوا حالات كما ذكرها العلماء اتباعا لما ورد في النصوص الشرعية. وأولى شيء في ذلك وما يتعلق بأهل البدع والأهواء، والتحذير من أهل البدع والأهواء. نعم. في رجل إيه؟ يا الله. نعم، يعني يكتب لوحة. نعم، هذه تقاس عليه. لكن الجار لي يمين ولا الشمال ولا لي بالخلف. نعم، الله المستعان. سبحان الله. يعني يصل أمر إلى هذا. والله إذا قلنا هذا من السنة كل جنازة فلا نجد هذا، فلا نجد هذا في من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو من فعل العلماء كل جنازة، بل صلينا مع مشايخنا كثيرا فما كانوا يقولون هذا. وفي نفس الوقت لا نقول هذا خلاف السنة، لأن هذا ظاهر بعض الألفاظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على جنازة حتى يسأل يقول كذا، فالله أعلم. يعني لو أنه إذا خشي أن يكون عليه دين، كان يكون مثلا تاجر أو يكون له تعاملات فيقال، وأما إذا علم أنه ليس عليه شيء ولا هو مشهور فإنه لا يقال. يعني مثل هذا الإنسان يخشى أن ينكر في ذلك المواظبة فيقول مثلا قائل هات الدليل على التقييد، هات الدليل على التقييد. لكن من جهة عملية الذي يظهر من جهة عملية أن الصحابة ما كانوا يتوقفون حتى يسألوا ولا كذا، فعلى كل الأمر في ذلك واسع. والإنسان لو أنه نظر مثلا فيكون هناك حال بعض الناس قد يستدعي هذا الأمر مثلا فلا بأس. نعم.
قال باب في المياهات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
في المياهات، أي فيما يتعلق بالمياه من جهة أحكامها وبذل ما فضل منها للناس أو عدم بذل ذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى،
أو لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى.
وأخرج مالك هذا الحديث في الموطأ بمثله.
نعم، هذا حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يمنع فضل الماء، الشخص ما يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. ما معنى ذلك لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى؟ الذي يحفر بئرا على قسمين، إما أن يحفر بئرا في أرضه وفي ملكه، وإما أن يحفر بئرا في فلات وصحراء. إن حفر بئرا في ملكه في أرضه ثم حجزه وأحاط بصور فهذا لا إشكال فيه، ولا يقال أبذل ما فضل عنك، بل لو قال لا أبذله إلا بمال فله ذلك. وإن كان المستحب ألا يمنع أحدا، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ماء فليعد به على من لما عنده، وكان له فضل ظاهر فليعد به على من لا ظاهر له، وهكذا. الثاني أن يحفر هذا البئر في فلات، هو الذي يحفر فيأخذ هذا الماء ويمنع الفضل، وحول هذا البئر كلاء، وبالتالي إن كان عنده أنعام فإن الأنعام تشرب وتأكل، ولا يأتي أحد يسقي من هذا. لماذا؟ لأن الأنعام تحتاج إلى أن تشرب وأن تأكل، فإذا لم يكن لهم حظ في هذا الماء وصاحبه لا يبذله إذا لن يأتي الناس للرعي هنا، لأن كيف يأتي الناس إلى رعي ولا يستطيعون الانتفاع بالماء؟ وبهذا يكون قد أخذ هذا الكلأ لنفسه، والناس شركاء في ثلاث، في الماء وفي النار وفي الكلأ، فيكون فعل هذا وسيلة لمنع الناس من الكلأ الذي هو مباح. لهذا من حفر هذا البئر في ثلاث وحولها كلأ فلا يجوز أن يمنع فضل الماء، لأنه إذا منع فضل الماء منع الكلأ بسبب ذلك والناس شركاء فيه. أما إذا حفر هذا البئر في أرضه في ملكه فله ذلك، كمثل من يضع المواتير ويضع النفقة على استخراج هذا الماء وحفر البئر واستخراج الماء منه أو كذا، فإنه يكون لحسابه، ولو منع ذلك ناس منه إلا أن يدفعوا أموالا فله ذلك، وإن كان كما قلنا المستحب أن لا يمنع. لكن هذا الحكم الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الفلات التي فيها كلأ، فإذا حفر بئرا وقال أنا الذي حفرت هذا البئر فأخذ هذا المال أخذ هذا الماء ولا ويمنع فضل الماء، حينئذ من يأتي ليأخذ الكلأ يشرب من الماء سيمنع، وبالتالي لن يرعى في هذا المكان، لأن الأنعام تحتاج إلى أن تشرب، فلن يرعى في هذا المكان، وحينئذ يكون منعه لفضل الماء وسيلة لماذا؟ وسيلة لمنع الكلاء الذي لا يحل له أن يمنعه، حيث إن الناس شركاء في الماء والنار والكلاء. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا
على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. نعم. هذا لا يجوز له، لأن ابن السبيل له حق. نعم. أيضا هذه من الصور الممنوعة، فابن السبيل له حق فلا يجوز لك أن تمنعه. نعم.
ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحالف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك.
نعم، حلف يمينا كاذبا أنه اشتراها بكذا أو باع وأن ثمنها كذا والرجل صدقه، فهذا داخل في الوعيد. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا محرم في كل وقت، لكن ذكر هنا هذا الوقت وبعد العصر لأنه وقت مشرف في النهار، فيكون هذا أدعى لعظم الإثم، فإن الإثم في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل يعظم، ولهذا من كانت معصيته في الحرم بخلاف من كانت معصيته خارج الحرم، ومن كانت معصيته في رمضان فهذا أعظم مما تكون معصيته في غير رمضان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم.
ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفي.
نعم، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منه وفى بما عاهده عليه، وقال هذا ولي أمري السمع والطاعة، وأما إذا منعه شيئا لم يفي وسعى في حل العقدة وطعن فيه وسبه وذكر مثالبه وأزز الناس على الخروج عليه، فهذا بايع لدين ولا بايع لدنيا؟ بايع لدنيا، ولهذا أهل الحق يبيعون لدين وعليه فلا يضرهم ظلم الحاكم ولا فجور الحاكم، لأنهم يعاملون الحاكم بماذا؟ بما دل عليه الشرع، ويبيعون الحاكم على وفق الشرع، ولا علاقة لهم بما يكون من الحاكم من وفاء أو غير وفاء، من ظلم أو عدل أو غير ذلك، ولهذا من السهل جدا 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 مسألة الصبر على ظلم الحاكم. لماذا الصبر مع أن النفس قد تجزع من هذا؟ الصبر لأن الشرع يدلك عليه، ليس الصبر الذي نتيجته الجبن، وليس الصبر الذي نتيجته الضعف كما يقول الخوارج، فإن فقهكم فقه الانبطاح، فقه الضعف، فقه الجبن، فقه كذا. لا، الإنسان يجبن أن يعصي الله، يخاف أن يعصي الله عز وجل، فهو يخاف أن يعصي الله في الحاكم، وهذا ابتلاه الله عز وجل به، ابتلى الناس به، فإذا صبر الإنسان على ظلم الحاكم كان صبره هذا ليس خوفا من سجنه، وليس خوفا من صوته، وليس خوفا من كذا، وإنما خوف من الله عز وجل أن يعصي الله عز وجل في ذلك، ولهذا يستعين الله على الحاكم بتقواه لله في الحاكم، والله عز وجل قال: وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه، ولهذا لا تجد هؤلاء الذين يكلون السيف ينجحون ويفلحون، وإنما يفلح وينجح الصابر، إنما يفلح وينجح الصابر. أولا قد يصلح له الحاكم لصبر هذا وتقواه، الأمر الثاني أن الحاكم يمكن لهذا ما لا يمكن لغيره، لأنه لا ينازعه في دنياه. الأمر الثالث أن هذا بفعله يضرأ فتنا عن المسلمين قد تعود عليه وعلى ولدي لا يستطيع أن يقاومها. ولهذا كما قال شيخ الإسلام أنه ما حصل خروج قط إلا كان الذي ترتب عليه أعظم من الذي كان الخروج من أجله. هذا أمر معروف أظن أننا صرنا نشاهده مشاهدة من مشاهدة لا نقول عين اليقين بل هو حق اليقين الذي نخالطه ونكتوي بناره. وهذا موجود في العالم الإسلامي والبلاد يقلد بعضها بعضا، والبلد التي لم يكن فيها خروج من قبل صار فيها خروج اليوم، وكل يريد أن يثبت للعالم أن خروجه والخروج الأنجح والأنجع. ولا شك أن ذلك يترتب عليه من الفساد ما الله به عليم. فالخارجون اليوم إذا ولوا منهم رجلا غدا سوف يخرج عليه الناس بعد ذلك، لأنهم أصلوا هذا المبدأ وهو مبدأ ماذا؟ التفلت والتطاول على من والله الله عز وجل أمرنا. ولهذا صدق الحسن إذ يقول لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما به. ولهذا ما حكم هذه المظاهرات في السودان وما حكم هذه المظاهرات في الجزائر؟ حرام حرام حرام. والخارجون على حاكم السودان خوارج، والخارجون على حاكم الجزائر خوارج، طالما أنه حاكم مسلم، طالما أنه حاكم مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عبادة ابن الصامت قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إن قالوا مظالم فقد أجابهم رسول الله، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أو سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال النبي اخرجوا، ولا قال تظاهروا في الشوارع والطرقات. فالذي سيتهمون ويطعن فينا بأن هذا إنما هو فقه الانبطاح وفقه الضعف وهذا كذا ويدعو عليك الليل والنهار، قل له رد على النبي صلى الله عليه وسلم، تشكون أثرة؟ قال النبي ستجدون أثرة. تشكون أمورا منكرة؟ قال النبي وأمورا تنكرونها. فانظروا جواب رسول الله ونصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والذي ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذر الأمة منه، والذي قال الله في شأنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنقول هذه الكلمة التي قد لا نسمعها من السلفيين في هذه البلدان أن يجهروا بها، لا يجوز الخروج على حاكم الجزائر، ولا يجوز الخروج على حاكم السودان، ما يجوز الخروج على حاكم له غلبة على الناس أبدا ولا منازعته، كما قال صلى الله عليه وسلم وألا ينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. حكم ثابت لابد أن يتعلموا جميع المسلمين في جميع الأقطار، لا فرق بين حاكم وحاكم طالما أن له الإسلام. هذه كلمة مختصرة موجزة لابد أن يعلمها الناس جميعا، وأن السكوت عن هذا البيان سيعرض بلدان المسلمين في كل لحظة وفي كل وقت إلى مثل هذه المنازعات. ومن كان آمنا اليوم سيخرج عليه الناس غدا، والمجتمع الخالي من الخروج اليوم سوف يخرج غدا إذا رأى هذه التجربة في سائر البلدان. لهذا بلدان المسلمين عندنا بلد واحد، بلد واحد، لابد أن نحرص على جميع بلدان المسلمين وأوطانهم، لابد، لا فرق بين تونس، الجزائر، ليبيا، مغرب، مصر، فلسطين، كل هؤلاء لا يجوز الخروج على حاكم من حكامهم طالما أنه مسلم، لأن النبي قال إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. فلا يجوز الخروج الحاصل في السودان، ما يجوز. ولهذا هؤلاء يتمردون، سبحان الله، يعزل الحاكم ويخلع الحاكم ولا يرضون إلا أن يخلع كل الناس، ولو ترك المسؤولون البلد لهؤلاء يا إخواني الذين يعترضون على جيش ويعترضون على شرطة، وهؤلاء يقولون هذا هؤلاء من فلول النظام أو كذا، لو تركوا البلد الآن ماذا سيترتب على ذلك؟ ماذا سيترتب على ذلك؟ تكون البلد في يد من؟ في يد شباب ضائع، في يد أناس ينفذون أجندات
وينفذون مخططات الغرب يريد أن يضعف بلدان المسلمين. ماذا لو صارت السودان بلا جيش؟ ماذا لو تنازل هؤلاء؟ ماذا لو صارت الجزائر بلا جيش؟ ماذا لو صارت البلدان كلها بلا جيش؟ لأنهم يعتبرون أن قيادات الجيش من الفلول. لا بد أن نغير الجميع. ومن يتولى؟ من لا خبرة له ولا دراية، من لا علم له، فلا بد أن يوسد الأمر إلى أهله. وإن كان شيء من تقصير فلننصح. الإسلام إذ يحرم الخروج على السلاطين لا يمنع النصيحة للسلاطين. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث تميم بن أوس الدريء، تميم بن أوس الدريء: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، أي لحكام المسلمين وعامتهم. فإن قال قال: نحن ننصح ولا يستجاب لنا، قلنا: هل نصحت نصيحة الشرعية أولا؟ الأمر الثاني: هل نصحت بالطريقة الشرعية ثانيا؟ الأمر الثالث: لو نصحت نصيحة الشرعية القائمة على كتاب الله، ليست القائمة على التحرر، ليست القائمة على المعصية، إنما القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بالطريقة الشرعية السرية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه: من كان له نصيحة لذي سلطان فليديها علانية، ولم يستجب السلطان فقد أديت ما عليك. ولا يجوز لك إذا لم يستجب السلطان أن تتمرد عليه وأن تخرج عليه. وهذا حصل في عصور الصحابة رضوان الله عليه، لقد قتل الحجاج بسيف ما قتل. وحصل في عصور سادات الأمة كأحمد وابن معين رحمهم الله تعالى وأبي نعيم وأحمد النصر الخزاعي ومحمد بن نوح، وقد قتل منهم من قتل بسيف الدولة العباسية، ومع ذلك أحمد رحمه الله تعالى صبر ولم يأمر بالخروج وقال: هذا خلاف الأثار. لماذا لا نقول هذا الكلام؟ لماذا نجبن أن نقول هذا الكلام؟ كلمة أحمد بقيت في الأمة إلى الآن مدوية: هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. فلا بد أن يبقى السلفي قائلا: هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. ألا فلينطق السلفيون في السودان؟ ألا فلينطق السلفيون في الجزائر؟ ألا فلينطق السلفيون في كل مكان؟ إذا حصلت منازعة لسلطان بهذا المنهج ولا يلتفت أحد منهم إلى كلام الناس ولا إلى طعن الناس، فإن الناس لا تهويهم ولا يرضون إلا عمن وافقهم لا من وافق الشريعة. فالواجب على كل سلفي أن يتقي الله عز وجل في أمته وأن ينطق بهذا المنهج الرباني الذي رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لنا أسوة في ابن عمر لما جمع الناس على يزيد بن معاوية رغم ما حصل من جنوده، حينما جمع الناس وجمع أهل وخاصة وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل. لنا أسوة في أنس لما جاءوا يشتكون إليه من ظلم الحجاج فقال: كما عند البخاري اصبروا، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتزمان إلا والذي بعده شر منه. لنا أسوة في أحمد بن حنبل، لنا أسوة في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قرر هذا المنهج وهو في السجون. لنا أسوة في علماء عصرنا من ابن باز وابن عثيمين والألباني وهؤلاء. وليس لنا أسوة في الخوارج، ليس لنا أسوة في هؤلاء الذين يبغونها عوجا ويريدونها إفسادا في أمة الإسلام حتى تنتهك أعراض وتسلب أموال وتسيل دماء. وفي النهاية المستفيد من ذلك واحد: هم أعداء الإسلام. فانتبهوا يا إخوان، يا إخوان، رسالة السلفيين لابد أن تكون ظاهرة مع كل حدث ليس فيها لبس ولا غموض ولا تدليس. لابد أن تكون رسالة واضحة. هل هناك نص واحد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبيح أن الأمة تخرج على حاكم مسلم؟ ليس يوجد هذا أبدا مهما بلغ ظلما وجورا. ولهذا أئمة السنة ينقلون الإجماع على ذلك في جميع كتب أهل السنة والجماعة. ارجعوا إلى أصول السنة لأحمد، ارجعوا إلى السنة الخلال، ارجعوا إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ارجعوا إلى اعتقاد السلف للصابوني، ارجعوا إلى اعتقاد أهل الحديث للإسماعيلي. كل هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى قد نصوا على ذلك. فاللهم إنا نبرأ إليك من كل خروج ومنازعة تحصل في العالم الإسلامي. سبحان الله، أقوام يبيعون السلطان، يبيعون على دنيا، فإن أعطاهم منها رضوا ولم يعطهم منها خرجوا عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المزارعة. عن عمرو وهو ابن دينار قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال: أي عمرو،
إن المخابرة يعني المزارعة، وأن يبذل أرضه لمن يزرعها على أن يكون الخارج من الأرض بينهما على جزء مشاع، على الربع، على الثمن، على النصف. هذه المخابرة المزارعة، والمزارعة جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بذل الأرض لأهل يهود خيبر يزرعون فيها على أن يكون لهم شطر ما يخرج منها. نعم.
قال: أي عمرو،
قال عمرو بن دينار،
قال عمرو
طاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي نهى عنها. قال: أي عمرو،
قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. اللفظ للبخاري.
ولا يعني هذا التحريم والمنع، لكن لو أن الإنسان بذل أرضه بلا شيء ولأخيه، هذا من باب الإحسان. أما من جهة المزارعة على شرطها الوارد في الشرعي، وهو أن يكون على شيء معلوم ومشاع مثل الربع والنصف والسدس وغير ذلك، فإن هذا جائز، قد جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في حديث رافع بن خديج وفيه ما فيه من ألفاظ قد توهم، فإن هذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا، وحاصلها، حاصل رواية هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نوع وأباح نوعا. نهى أن يزرع الرجل الأرض على شيء معين محدد من منطقة ومن مكان معين من الأرض، فيقول: ازرع أرضي على أن يكون لك الخارج في هذا المكان دون هذا المكان. فهذا لا شك أن فيه الغرر والجهالة، لأن هذا المكان قد لا يخرج منه شيء، أو قد لا يخرج من الأرض شيء إلا من هذا المكان. وأما على شيء مشاع معلوم فهذا لا بأس به، أو على شيء من الدراهم والدنانير فهذا لا إشكال في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد منح الأرض ليهود خيبر فزرعوا فيها على أن لهم شطر ما يخرج منها. نعم.
قال: باب في اللقطة.
كذلك المساقى، إذا كان سيسقي أرضا وله شيء مشاع، أو يسقي بالدنانير والدراهم، هذا لا شيء فيه. نعم.
قال: باب في اللقطة. عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم.
واللقطة كما عرفها العلماء ما وجد من حق ضائع محترم غير محرز ولا يعرف صاحبه، هذه اللقطة. ما المحترم؟ لكن ما تأتي أنت إلى زجاجة خمر تقول هذه لقطة، أو آلة موسيقى، هذه أفسدها. لكن مال محترم، هذا المال محترم غير محرز، لكن وجدتها في حرز ما تقول هذه لقطة. لا تأتي أنت إلى بهيمة مربوطة أمام بيت وتقول هذه لقطة، أو سيارة في جراشية وتقول هذه لقطة. فهذا مال محترم غير محرز ضائع لا يعرف صاحبه، فما حكم هذا الذي وجدته؟ نعم.
يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال
زيد بن خالد، وهو الأساس والأصل في هذا الباب. نعم.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة،
يعني بأوصافها، حتى إذا جاء ربها فسأل كنت عارفا هذه الأوصاف فعرفها سنة، فإذا جاء ربها فأديها إليه. هذا الذي يلتقط هذه اللقطة على أقسام، منها ما لا يعرف من الشيء المحترم لكن لا يعرف، وهو ما لا قيمة له ولا تتشوف نفوس الناس للسؤال عنه. فلو أن الإنسان مثلا ضاع منه قلم، هذا القلم بنصف جنيه، هل سيعود باحثا عنه؟ أبدا. اليوم الناس تركب في وسائل المواصلات وقد يقع من واحد جنيه ولا خمسة جنيه، هيركب عشرة جنيه يسأل عن خمسة جنيه، خمسة جنيهات. فالناس يتركون هذا، فلا تتعلق به وتتشوف به نفوس أوساط الناس. فمثل هذا لا يعرف. وجدت سواكا في طريق، وجدت قلما في طريق، وجدت صوتا، وجدت كذا، خذه انتفع به ولا تعرفه، اللهم إلا إذا كنت تعلم صاحبه. فإن كنت تعلم صاحبه فولو دق فإنه لا بد أن تعطيه لصاحبه. فمن وجد قلما في شارع، وجد سواكا في شارع، وجد شيئا مما قد لا يكون له قيمة لكن يعرف صاحبه، لأنه مثلا مكتوب عليه كذا، وجد دفتر لكن مكتوب الاسم، وجد مثلا قلم لكن مكتوب عليه مثلا اسم، أو يعلم أن هذا قلم فلان بوصفه أو كذا، فهذا لا يجوز له أن يأخذه، وإنما لا بد من أن يرده إلى صاحبه. الثاني أن يكون، أن تكون اللقطة من الأموال وكذا التي لها قدر وقيمة عند الناس، فهذه لابد من تعريفها، من الأموال، من السيارات، من كذا من كذا، فهذه لابد أن تعرفها على وفق ما جاء في حديث زيد بن خالد، وهو أن تعرفها سنة بعد معرفة أوصافها، ولا يجوز لك أن تنتفع بها خلال السنة. بعد السنة إذا لم يأتي ربها انتفعت بها، لكن انتفاع من انتفع بالشيء الذي يكون عنده كوديعة، فإذا جاء ربها يوما ما فأديها إليه. الثالث أن تكون اللقطة من بهيمة الأنعام، من الأنعام ومن، فهذه إن كانت من الإبل فلا تلتقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، مع حذاء وسيقوى ترد الماء وترعى الشجر وكذا، يعني اتركها. اللهم إذا خاف عليها الإنسان فعلا، إذا خاف عليها أن يأخذها غير أمين أو شيء من هذا، أو تعرض لي شيء، فحينئذ تأخذها وتعرفها. أما إذا كانت من غير ذلك من الشياه وكذا فإنك تأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإن كانت تمتنع بنفسها فاتركها، وإن كانت لا تمتنع فخذها وعرفها. فإذا مرت السنة ولم يظهر لها صاحب انتفعت بها، فإذا جاء صاحب يوما ما فأدها إليه كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع اللقطات أيضا الملتقط، وهو الطفل تجده منبوذا مطروحا، فهذا تأخذه. فإن كان في بلاد الإسلام فهو مسلم، وإن كان في بلاد الكفر التي ليس فيها مسلمون فهو يتبعهم، أما إذا كان فيها مسلمون وغير مسلمين يحيون فيها فإنه يحكم له بالإسلام، طالما أنه يحتمل أن يكون من المسلمين. يأخذه الإنسان إن كانت الدولة، كان ولي الأمر قد وضع نظاما لهؤلاء، تبع الإنسان النظام فيه، وهو ما يحصل في العالم الإسلامي الآن، يجعلون دورا لرعاية هؤلاء. فإن أردت أن تأخذ وأن تربيه وأن تنفق عليه اتبعت في ذلك التعليمات، لكن من غير أن تنسب ذلك لنفسك، لأن هذا من التبني الممنوع، لكن تقوم عليه منفقا وتقوم عليه محتسبا، فجزاك الله خيرا، فجزاك الله خيرا. ثم تراعي بعد ذلك أحكام الشرع فيما يتعلق بالاختلاط والحقوق وغير ذلك مما يستهين به الناس اليوم. نعم.
قال رحمه الله: يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى
في ضالة الغنم تعرف أيضا. نعم.
ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. اللفظ للبخاري،
يعني صاحبها. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كان يسألون الأسئلة التي يترتب عليها فائدة. ولهذا سؤال الصحابي يترتب عليه حكم ضالة الغنم ضالة الإبل، هذا نحتاج إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب بموجب هذه الأسئلة، أسئلة نافعة، أسئلة متعلقة، أسئلة ترتب عليها عمل، لم تكن أسئلتهم أسئلة لا ترتب عليها عمل ولا منفعة فيها. فكان الصحابة أنأى الناس عن أن يفعلوا هذا، ولهذا أسئلتهم لرسول الله أسئلة محددة وقليلة بالنسبة لصاحب هذه الشريعة، وما ملأوا الدنيا كلاما مع قلة فقه، إنما ملأوا الدنيا فقها مع قلة كلام، فكانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما وأقل الأمة كلام. ولهذا قالوا حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال، رب سؤال يستخرج علما ينتفع به الناس، ورب سؤال يحدث فتنة ويضيع على الناس أوقاته. نعم عام أو نعم، هذا إذا أخذها للحاجة، وإلا في الأصل لا يأخذها، لأن تمتنع عن صغار السباع وكذا. الأمر الثاني أن مع حذاء معها حذاء وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر، يعني ما يخاف عليه، لكن إذا خيف عليها أخذت. نعم.
قال وأخرجه مالك في الموطأ بنحوه عن سويد بن غفلة قال كنت مع سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي ألقه، فقلت لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة.
الصوت لا قيمة له، هذا يؤخذ ولا يعرف. نعم.
قال فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت ابن أبي بن كعب،
سألت أبي بن كعب يسأل العالم، ففي أن الإنسان إذا أشكلت عليه مسألة سأل من هو أعلم منه، وكان الصحابة يرجع بعضهم إلى بعض. ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر عن مسألة، بقي عنده سنة يهاب أن يسأل حتى سأل. نعم.
قال فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه،
رجع رضي الله عنه إلى أبي بكر في قتال منع الزكاة، وكان يرجع إليه في مسائل، وكان يرجعون إلى عمر، ويرجع الصحابة بعضهم إلى بعض. نعم.
قال فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت سرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. اللفظ للبخاري. وصوحان بالصاد المضمومة والحاء وصوحان بالصاد المضمومة والحاء المهملة.
هذا الحديث على خلاف الأحاديث الأخرى التي وردت في اللقطة، ومنها حديث زيد بن خالد المتفق عليه رضي الله عنه أن التعريف يكون حولا، أما في حديث أبي بن كعب هنا يكون حولا ثم حولا ثم حولا. ولهذا تنازع العلماء في ثبوت هذه اللفظة، وأنها حاصلة من زيادة بعض الرواة في الحديث وليس من كلام أبي بن كعب، لأنها تخالف الأحاديث الأخرى، وعلى فرض صحتها فإنها تكون على مزيد ورع وليس على وجوب ذلك. فالحكم عند جميع علماء الأمصار أن اللقطة تعرف سنة ولا أزيد من ذلك. ولهذا قال المنذري رحمه الله تعالى ولا يوجد أحد من فقهاء الأمصار يقولون بأنها تعرف 3 أعوام إلا شيء ورد عن عمر، إلا شيء ورد عن عمر. فالذي يظهر والأقرب أن هذا من زيادة بعض الرواة ومن وهمه، وليس من كلام أبي. وعلى فرض أنه من كلام أبي رضي الله عنه فإنه يحمل ذلك على ماذا؟ على يعني مزيد ورع، وحتى لا يستهين الناس بالتعريف حتى في الحول، وإلا الأحاديث محفوظة فيها التعريف حولا واحدا وليس أكثر من ذلك، كما مر معنا في حديث زيد بن خالد لم يقل أحد، يقول المنذري لم يقل أحد من فقهاء الأمصار أو من أئمة الفتوى أن اللغة تعرف ثلاثة أعوام إلا شيئا ورد عن عمر، ما قال أحد من أئمة الفتوى هذا. نعم.
باب الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتاه رضي الله عنهما أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ فقال لا. قال فارجع، اللفظ للبخاري. وأخرجه مالك في الموطأ. وفي رواية البخاري عن عامر
قال فارجع، فدل هذا على أنه لا يجوز، لا يجوز إنسان أن ينحل وأن يهب بعض الورثة شيئا دون سائر الورثة، وإنما لابد أن يعدل، ولهذا قال فارجع، ارجع في ذلك، لأن هذا ظلم طالما نكست ملك. أما ما تعلق بالنفقة فإنه لا يلزم في ذلك التسوية، ولا يلزم في ذلك أن يقال لابد أن تعدل وأن تعطي هذا مثل ما أنفقت على ذاك. فرجل عنده ولد صغير له سنة، وآخر في مثلا في كلية، ينفق على هذا أو يحتاج إلى زواج فيزوج هذا، والثاني صغير، هل لابد أن يعطي الصغير ما يساوي نفقة الكبير؟ لا. إذن انتبهوا إلى الضابط في هذا الباب يا أخواني، الضابط في هذا الباب أن ما تعلق بالنفقة فلا يلزم في ذلك التسوية، وإنما ينفق الأب على ابنه على قدر ما يحتاج من نفقة. وأما ما يتعلق بالتملك فلا يجوز أن يملك شيئا أحد أبنائه. يعني مثلا نفترض أن ولدك يحتاج إلى سيارة يذهب إلى جامعة أو كذا، أو يحتاج إلى دراجة بخارية، فهل تأتي بهذا الولد لكونه يحتاج وتملكه إياها؟ الجواب لا، وإنما تكون أنت المالك ولكن الولد يستعمل هذه، فيستعمل ولده هذه لكن لا يتملكها. كما أنه لو لديك بيت وزوجت ولدك في شقة من الشقق هذا لا إشكال فيه، لكن لا تملك هذه الشقة، لا تملك هذه الشقة، وإنما ينتفع بها، وإنما ينتفع بها فقط ولا يتملكها. وإذا مات الرجل كانت إرثا عاما. إذن فيما تعلق الضبط في هذا الباب ما هو؟ ها شيخ إبراهيم، ها الضبط في هذا الباب أنه يفرق بين ما يتعلق بالنفقة وما يتعلق بالتملك. ما يتعلق بالنفقة لا يلزم في التسوية، فإنك تنفق على أولادك على حسب الحاجة، هذا ولد يحتاج إلى علاج، هذا ولد يحتاج إلى تعليم، هذا ولد يحتاج إلى كذا. أما ما يتعلق بالتملك هل يجوز أن تملك بعض أولادك دون بعض؟ الجواب لا، لا يجوز. إن ملكت أحدا شق ملك الآخر كذلك. يعني مثلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فارجع، أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا، إنما نحلت بعض أولادي. قال فارجع. نعم نعم أكمل أكمل.
قال وفي رواية البخاري عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة
زوجته. يبقى النعمان قال أعطاني أبي عطية، فدل هذا على أن الذي أعطاه البشير من أولاد هذه العطية هو النعمان. نعم.
فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في صلاح الزوجة، وأن الزوجة يتعين عليها ألا ترضى بمعصية الزوجة أو بمخالفته، أو إذا فعل شيئا يحتاج إلى استفسار فإنها لابد أن تستفسر من عالم. فإذا جاء بمال أو جاء بشيء مثلا هي تشك فيه قالت تقول له اسأل المشايخ، اسأل العلماء هل يحل لنا هذا أم لا، هل يحل لنا هذا أم لا. ك كما ذكروا أن المرأة كانت تقول للرجل إذا أراد أن يخرج من بيته اتق الله ولا تكسب إلا حلالا، فإن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على عذاب الله عز وجل، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في بيتها، فهي أيضا راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وأن تسأل وأن تتحرى وتقول للزوج من أين لك هذا، ولا تسمح له أن يأتي بالمال من حيث اتفق له ولو كان من وجه حرام، بل ينبغي أن تتقي الله عز وجل في ذلك. فعمرة بنت رواحة رضي الله عنها قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الابن لو أبوه أعطاه شيء من ذلك فلا يرضى طالما أنه يعلم أنه لا مصوغ من جهة الشرع في هذا، فإنه لا يرضى بهذا ولا تملكه، ويقول له يا أبي اتق الله، مع أنه صاحب هو الذي سينتفع واستفيد، يقول له يا أبي اتق الله لا يحل لك هذا. الحقيقة نعجب بعض العلماء يقول بأن هذه إذا تملكت ومات الأب وكذا فإن الابن لا يردها، فبعض العلماء يقول هذا، وما أدري وجه ذلك. إذا كان قد انتقل المال هذا لو على وجه محرم كيف ينتفع به ويقول أبي أعطاني وأبي كذا وقد مات؟ إنما لابد أن يرجع فيها، لابد أن يرجع فيها. وعلى هذا الولد الذي أخذ شيئا لا يحل له أن يجعله أسوة الورثة وأن يرجعه إلى التركة ليتم القسمة فيها كلها. نعم. كيف يعني؟ ما بيظلم، هو نفس ما المسألة، ما هي المسألة معنا؟ يستطيع ماذا؟ احنا نقول هذا الأب لا يجوز له أن يفعل ذلك، يمنع أباه أن يفعل ذلك، بس ما يمنع بمضرة، يعني ما يضرب أباه، ما يضرب أباه، لكن ينصح له، وإذا استطاع مثلا ألا يسجل، إذا كان الأمر يحتاج تسجيل أو شيء ما يسجل له أو توقيعه ما يوقع له. نعم. وبعدين هذه تكون قضايا أعيان يرفع فيها الأمر إلى القاضي، لأنه قد يكون الأب له مصوغ فيها. نعم.
قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
أيضا النبي هنا سأل فقال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. فبعض أهل العلم أيضا يرى أن هذا العدل إنما يكون بين الأولاد لا مع سائر الورثة، لا مع سائر الورثة. فلو كان مثلا يرث إخوانه مثلا أو كذا، فالمهم أن يعدل بين أبنائه. وعليه إذا كان عنده بنات مثلا أو كذا وكتب التركة للبنات، وعنده أولاد وعنده إخوة أو شيء، فبعضهم قال هذا جائز ما لم يقصد الإضرار بالآخرين، ولا أدري وجه هذا، فإن العلة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا لأنهم ورثته، هنا العلة واحدة، وهي أن بعض الورثة أو أن الورثة سيتضررون بهذا وستنقص أقدار تركتهم. أليس هذا المعنى الموجود في الأولاد هو الموجود أيضا في سائر الورثة؟ كذلك الزوجة، فإن بعض العلم يرى هذا أيضا ما لم يكن لها منازع. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحكم يشمل سائر الورثة، لأن المعنى في ذلك واحد، لأن المعنى في ذلك واحد. نعم.
وفي رواية أبي داود أن
عمرة قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. اختلف أهل العلم أيضا في حد هذا العدل، هل هو كقسمة الميراث؟ لأنه لم يرد شيء في السنة يفصل، بمعنى أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، أو أنه يسوي بين الجميع في ذلك. على قولين أرجحهما خلاف ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنه يقسم ذلك قسمة الميراث. أما الجمهور فقد ذهب إلى أنه يحصل التسوية بين الجميع. نعم. والجمهور أيضا من عجائب أيضا هذه المسألة أن الجمهور أيضا يرى مشروعية التفضيل إن كان لها داع، مشروعية التفضيل، ويستدلون على ذلك بقصة أبي بكر رضي الله عنه لما قال لعائشة لقد وهبتك كذا وكذا كذا جذاذ 20 نخلة أو شيء، فلو كنت أخذته أما اليوم فلا. ونقول هذا فعل صحابي ويعرض على السنة. ولماذا يعطي أبو بكر عائشة هذا وعندنا حديث البشير الذي هو أصل في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيتهم هذا؟ اللهم إلا أن يكون ذلك برضا، قد يحمل فعل الصديق على رضا سائر الورثة، أو يكون لمعنى معين استحقت به عائشة هذا. هذا الظن بأبي بكر رضي الله عنه. وعلى كل فإن السنة لا تعارض بفعل أحد ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاصل الأمر أن فهم فيما تعلق بالنفقة فينفق الأب على أولادي على حسب الحاجة، أما فيما تعلق بالتملك فلا يجوز له أن يفضل بعض الأولاد على بعض، أن يفضل بعض الأولاد على بعض، ولا بعض الورثة على بعض، يشمل الأولاد وغير الأولاد، لأن المعنى هو ماذا؟ لتعلق حقوق هؤلاء الورثة بهذا المال، فلا يجوز أن يفضل واحدا على آخر لأن الآخر سيتضرر بهذا الأمر. ولأن هذا يوقع العداوة، حينما يأتي رجل اليوم يكتب لبناته دون إخوانه لا شك أن هذا يوقع العداوة ويؤدي لقطيعة الرحم. فلو مت لقال الناس لقال إخوانك إلى عقوبة الله عز وجل، وربما ما وقف أحد في عزائك، مع أن بناتك غدا سيحتاجون إلى عمهم، من سيكون وليا لهن في الزواج؟ من سيتولى أمرهن إذا تعرضن لسوء؟ من سيقوم بدفع هذا السوء؟ فسبحان الله، ده لو أن الإنسان ترك هذا الجزء ليشتري ولاء إخوانه، لكن أن يقطع ذلك قبل أن يموت فهذا لا ينبغي أبدا، هذا ظلم ولا يجوز. نعم. في رواية اللهم إلا إذا كان إخوانه قد ظلموا في شيء وقدر حقوقه فيه وقال بأنه، وهذا ظلم محقق 100%، ولا يستطيع أن يخلص حقه من إخوانه، فأرجع هذا الأمر عن طريق الكتابة لبناته، فمثل هذا الذي قد يقال بالجواز فيه لأنه من باب تخليص هذا الحق الذي يلزمهم. نعم. كيف الانتفاع؟ لا دي غير بقى، دي مش شقة الأب، طالما ده عمل نفسه يبقى دي ليست شقة الأب، هذه يملكها. ابني أنت، فإذا جئنا نبيع البيت بعد ذلك نقول نبيع البيت، بعنا البيت وقدرنا الأرض تكون مشاعا والدور الأرضي تكون مشاعا والدور الثاني، فيأخذ هذا ما يقابل الدور الثاني ويأخذ الباقي من باقي الورثة ما يقابل هذا. نعم. ده مشاع ملك البلد. يقدر. نعم. 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 هو مش هيقدر بقى في الوقت، هيقدر الآن. الآن البيت ده 3 أدوار 4 أدوار قيمته كام؟ 2 مليون. الأرض بالدور الأرض كام؟ 1 مليون. كل دور 300,000 في البيت الحالي. ولا ينظر إلى الذي دفعه من قبل، لا، قدر ملكيته الآن. فهذا يأخذ 300 وهذا يأخذ 300 وهذا يأخذ 300، ما قدر شقاقهم والباقي يكون ميراثا عام. او نعم نعم طبعا 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 اي نعم.
وفي رواية ابي داود ان عمرة سألتني وفيه قال غفرة في حديثه اليس يسرك ان يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم. قال فاشهد على هذا غيري.
نعم.
وذكر مجالد في حديثه ان لهم عليك من الحق ان تعدل بينهم كما ان لك عليهم من الحق ان يبروك.
نعم.
وقال ابو داود في حديث الترمذي قال بعضهم اكل بنيك وقال بعضهم ولدك. وقال ليث ابن خالد عن الشعبي الك بنون سواه؟ وقال ابو الضحاك عن النعمان بن بشير الك ولد غيره؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. وهذا من الأحاديث المتفق على متنها خاصة، فإن الأئمة الستة أخرجوه عن ابن عمر خلا أبي داود، فعن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه ولا نعلم القيء إلا حراما. وفي
يعني هذا على وجه التحذير، على وجه التحذير من هذا الفعل، فدل هذا على أنه حرام. العائد في بيته كالعائد في قيه ولا نعلم القيء إلا حراما، فكما أنه يحرم عليك أن تعود في قيئك فكذلك يحرم عليك أن تعود في هبتك وقد تملكها غيرك، فإن الهبة تلزم بالاستلام. أما إذا كنت قد وعدت فرجعت فلا تدخل في هذا الوعيد. يعني سأعطيك كتابا، سأعطيك قطعة أرض، ولكنك لم تتسلمها، ثم إني رجعت في ذلك فلا أدخل في الوعيد، وإن كان المستحب أن أفي لكن لا أدخل في الوعيد. أما إذا تملكتها فوقع نزاع بيني وبينك بعد ذلك فأقول أرجع إلي هبتي، هذا لا يجوز. ولم يستثن الشارع إلا الوالد فيما أعطاه ولده، فيما أعطاه ولده، لأن الوالد له حكم خاص، فأنت ومالك لأبيك. نعم نعم. نعم، لأن العائد في هبته كالعائد في قيه. نعم. نعم. لا شك من باب أول. نعم.
قال في بعض طرق هذا الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع فيه. قال وعن جابر
ولا يقال هذا مباح للكلب، لأن هذا أصلا مثل سوء، النبي يمثل هذا وليس لنا مثل سوء. نعم نعم. نأتي إلى ما يتعلق بنفقة البنت اللي أنفق عليها، هذه خلاص هي تمتلكها. طيب نفقة الولد فيما يتعلق بالأثاث، فيما يتعلق بالشيء هذا هو ملكه، أما الشقة فهي ملك الأب، لأن ده ليس داخل في حد النفقة، ده ملك. لكن الأب يدفع لابن مهرا، هيعمل له مثلا أكل شرب ينفق على فرحه، هذه نفق. ما هو الأثاث هذا يملكها والبنت تملكها، ما في مشكلة حسب المعهود. لا ما تحسب هكذا، لأن النفق يلزم فيها التسوية، النفق يلزم فيها التسوية. فالبنت مثلا تأخذ 300 ألف، الابن يأخذ مثلا 200 ألف، زي أنت تعلم ب200 ألف وأخوك تعلم ب1000، أو أنت نفقاتك في الطعام والشراب بكذا ونفقة أخيك كذا، تفاوت النفقة لا يضر، لازم في العدل. إنما التملك وده المشكلة، كما قلنا لابد أن نفرق، لابد أن ننتبه لهذه القاعدة، في تعامل الأب مع أبنائه فيما يتعلق بالنفقة أنفق. أنا مثلا سأزوج عبد الرحمن مثلا الآن، مهره قد يختلف عن مهر أخي الذي سيأتي بعد، بل قد تزوج الاثنين في يوم واحد وهذا كلفك 100 وهذا كلفك 50، فليقال بالتسوية لابد أن تعوض الآخر؟ لا. ففيما يتعلق بالنفقة فالنفقة تكون على حسب ما على حسب حاجة المنفق عليه، أما فيما يتعلق بالتملك فلا، فهذه الشقة لا يجوز أن يملكها، لكن يعطيها يسكن فيها لا إشكال، ينتفع بها ما في مشكلة. نعم. لا، الأجر الأب، الأجر الأب. إلا كل هذا إخواني نخرج عنه برضا صاحب الحق رضا كاملا لا خجل فيه ولا يؤخذ بسيف الحياة. فلو وافقوا قالوا لا ده أخونا، ده احنا نعطي عيوننا أعطيه، هذا شق له، لا 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 هذه شق له، هذه الشقة له أعطيه ملكه، البيت لن نأخذ فيه، نأخذ في الأرض فقط، البيت هذا لأخينا، أخونا قام على يعني مساعدة أبيه وربانا وما قصر معنا، لن نأخذ شيئا منه. خلاص صاحب الحق إذا تنازل برضا منه فلا إشكال. نعم. وهذه المسائل حقيقة يعني من المسائل اللي ينبغي أيضا ننبه عليها على المنابر، لأنه المجتمع كله محتاج لفقه هذه المسألة، لأن قل بيت إلا وتجد فيه مثل هذا، قل بيت، إن لم أقل كل بيت، إن لم يكن فيه ولد صالح فيقع النزاع. ولذا أكثر مسائل العملية المتنازع فيها هي هذه المسألة، ينقض الابن على تركة أبيه ويقول أنا فعلت، أو الأب قد يحابي بعض الأولاد على بعض، وهذا ظلم ولا يجوز. نعم. في نعم نعم عجيب. شوف أقول والأول أولى لحديث أبر والثاني ليس بأولى لحديث رسول الله، يعني حديث رسول الله لم يستفصل صلى الله عليه وسلم لذلك، يقول والأول أولى، مع أن حديثة أبو بكر ليس فيها التفصيل، يعني ليس فيها أنه أعطاه مثلا لكذا، لكن نقول هذا الظن بأبي بكر رضي الله عنه أنه يعطيه على وجه جائز، ولا مانع لو أن الأب خص بعض أبنائه بشيء لكونه مثلا يستحق هذا، لكونه عمل معه، ولكونه هو أساس هذا العمل، ولكونه كان مشاركا، فأعطيه على قدر بذله وجهده لا إشكال في ذلك. كالمرأة أيضا إذا خص الزوج بعض الشيء لكونها مثلا باع الذهب في البيت واشترت معه واشتهدت معه وكذا فجعل ذلك، هذا أيضا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أو كذلك الولد سيأخذ المال ليستعين على فسق، يفعل فسقا ومحرما فيمنعه لذلك، لا إشكال فيه. إنما لا يحب بعض الأبناء حتى ولو كان عنده ابن عاق وابن بار، فلا يعطي ثمن البر للولد البار، إنما أجرة البار أجر على الله عز وجل، لأنه لو أعطى البار وترك العاق أدى ذلك إلى فساد عظيم. يبقى بدلا من أن يعالج هذا العقوق بشرع عالجه بخلاف الشرع فأدى ذلك إلى ما هو أشر منه، لأنه سيوقع وسيزرع العداوة بين هذا الابن وبين أخيه. لكن لو كان ابنه طالب علم يحتاج إلى كتب، يحتاج كذا، هو عاجز، ينفق عليه، ينفق عليه، عايز كتاب البخاري خذ كتاب البخاري، عايز كتاب الأوسط خذ كتاب الأوسط، ما فيش، هذا من باب النفقة أولى من الطعام والشراب للابن النجيب، ليس الابن المزخرف جذوره بالكتب المذهبة، لا، إنما فعلا الذي يحتاج إلى جهاز، يحتاج إلى كتاب، يحتاج إلى نفقة، يرحل عند شيخ ويسكن هناك ويحتاج إلى نفقة عليه، فلينفق عليه الأب، ينفق عليه الأب، هذا أعظم النفقة إذا كان الابن عاجزا. فأجر هذا الابن البار على الله عز وجل، ليس عليك أنت، وإلا لا نجد هذه المحترزات في قسمة التركة. فنقول من شروط التركة، من الموانع ماذا؟ العقوق. النبي لم يستفصل، قال اتقوا الله عدل بينهم، أكل ولدك؟ ما استفصل صلى الله عليه وسلم، ولأن المسألة المسؤول عنها كثيرة مسألة الولد، ولهذا لا يمنع أيضا سائر ورثة نظرا لأن النبي قال أكل ولدك ولم يقل أكل الورثة، لعلمه صلى الله عليه وسلم بالحال، ولأن المسألة التي سئل عنها أنه أعطى البشور دون سائر الأبناء، فقال تحب أن يكون لك في البر سواء، فينظر هنا إلى المعاني. فأبو بكر رضي الله عنه يحمل فعل هذا على فعل جائز هذا الظن، لأن الرواية لم تفصل، أو أن هذا الفعل تقدم عليه السنة، لأنه لا فعل مع يحتج به مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الواضح. نعم نعم. صح صح، نقول قياس مع الفاء، لأجنبي يعطيه كل مالك، أعطيني إياه، لكن ولدك لا تعطيه، لا تملكه بألف جنيه، لا يجوز، لا يجوز أن تملكه ذلك. لكن لغير الورثة نعم، لأن الغير في الورثة لا مشاحة، أي المشاحة ما في مشاحة، أما للورثة ففيه المشاحة، تعطي بعض الأولاد من بعض، هذا فيه المشاحة وفيه النزاع. نعم، لكن طبعا هذا لابد أن يكون في حال الصحة ولا ترتب عليه ضياع من تعول، إنما إذا جئنا في حال المرض المخوف يبقى لا يجوز لك أن تعطي غير الورثة المال كله، لأن تصرفك سوف يكون من الثلث. نعم، كيف تعتبر؟ ليه؟ نظرا لأولاده؟ ليه؟ لا، لكن لو كان الابن الذي عنده ولد فقير وسينفق عليه، ولا شك أن ينفق عليه وعلى أولاده، سينفق مثلا 3000 في الشهر، وهذا الثاني سينفق عليه 1000، لا إشكال، نعودنا إلى النفقة كما قلنا، النفقة هي التي يحصل التفاوت فيها للحاجة، إنما التملك لا. كذلك الولد الذي قد يكون معاق، أو الولد الذي قد يكون هذا الولد أبله ولا مجنون ولا كذا، كل هذا لا يقتضي أن يحرم هذا الولد. نعم، إنما ينفق عليه من ماله، لأن لو أخذنا مال المجنون هذا وعطينا المال للعقلاء وتركنا المجنون ومات الأب، ها، وكل تبرأ من هذا المجنون، من سينفق عليه؟ لكن لابد أن يكون له مال ينفق عليه منه، وبالتالي ما بقي له، إذا بقي له مال بقي فيه طمع، كلنا يكون حوله، أنا أولى الناس بأخي، ودولا أولى الناس بأخي، كالأب يبقى عزيزا ما بقيت التركة بإيه؟ باسمه. نعم، نعم، لا يأثم إذا أعطى الأحفاد مع وجود الأب لأنهم غير ورثة، لكن بشرط ألا يتوصل بهذا إلى تفضيل الأب. فالأم مثلا لأن الولد هذا يبرها أكثر أو كذا، فتقول أنا أكتب لأولادي ولدي، هي لا تقصد أولاد الولد، هي تقصد ماذا؟ تفضيل الابن، ولكنها احتالت على ذلك بالكتابة لأولاده، فهذا لا يجوز. نعم، الولد الذي مات في حال أبيه، في حياة أبيه، يعني أعطى الأحفاد إيه؟ نصيب الأب ولا أعطاهم شيئا؟ إذا أعطاهم المال كله لا إشكال، وإذا أوصى لهم فبما لا يزيد على الثلث، لكن لا علاقة لهم بحق أبيه، يعني يقول يعطيهم حق أبيهم لا. نعم، لكن يعطيهم له إلى الثلث، يعني قد يعطيهم أكثر من الولد نفسه الموجود، لأن قد يكون عنده 10 من الأولاد، فأعطى أولاد ابن الثلث والباقي الثلثان للتسعة. نعم، دي مسألة قضاء لأن فيها تفصيل، الأولاد اللي بيشتغلوا مع أبيهم في الأرض وكذا والإنتاج وكذا، هذه فيها تفصيل، هل البنات يأخذن أو الأم لا، فيها تفصيل، فقد يدفعن لا يأخذن. ليه؟ صحيح أنهم يعملون في الأرض لكن يأخذون منها أكثر من خرجهم وأجرتهم، يعني اليوم الولد يقول لك أنا مشغول مع أبي وبعمل في الحقل وأخذ دكتور في القاهرة بحصل كذا، تعالى أنت ما شاء الله تعالى، ها؟ من أين زوجت أولادك؟ هذه البنت ب200,000 وهذا الولد ب300,000 وهذا كذا، منين؟ من الأرض. والنفقة على أولادك كذا منين؟ من الأرض. والسيارة تركبها من الأرض، كل شيء من الأرض، من الأرض، من الأرض. تعال بقى نحسب أجرتك في الأرض، لو كنت رجلا أجنبيا نصف ما أخذت، فهو أخذ وانتفع في حياته، حياة الأرض، ثم بعد ذلك يأتي ويقول أنا الذي حافظت على الأرض. أنت حافظت على نفسك، أنت الذي عندك مشروع، مشروع، تعال بقى نأخذ منك ما زاد على أجرتك. وقد يكون فعلا كذلك الأبناء هم الذين، الأب كان عنده فدان فقام 5 من الأولاد عاملوا وكذا وأخرجوا من الفدان ما اشتروا به كذا 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 إلى آخره، فكونوا شركاء، فنعود إلى الفدان عملهم هذا يساوي كم والأب يساوي كم، ونجعل الجميع كالشراكة، ثم ما نتج عن ذلك فيكون لهم كذا ولهم كذا. يعني هذه مسألة يرجع فيها القضاء وهو الذي يحسن، في النهاية كل أحد أولى بحق في النهاية، لكن نعطيك حقك فقط ولا نزيد على ذلك. كذلك الوالد الذي قد يكون في الخارج وأرسل مالا ممكن يضر ولد، الأب بنى البيت أرسل مال زوج الولد أخوه، زوج أخاه أرسل مال فعل كذا، مات الأب كل نوعية يريد أن يقتسم هذا، طب ابنها أن أفضله أم لا الذي أرسل؟ نرجع إلى الولد الذي أرسل، هل هو يريد الرجوع ولا كان يفعل هذا برا وكذا؟ إذا كان يفعل هذا برا فلا يجوز أن يرجع، لناك الهبة يعطيها، أما إذا كان يريد الرجوع فإنه يرجع، له أن يرجع، يرجع بقدر المال. ولهذا الأب في هذا، وأنا أوصي إخواني من يزوج مثلا أولاده أو من ينتفع بمال أولاده أو كذا، لابد أن يكون الأب حاسما، هو الحاسم، لأن الإبن قد يستحي، يا ولدي اللي أنت بتبعته هذا لك، هو هذا ينفق عليه أو هذا لك، طالما أن الإخوة إيه كل يعمل لنفسه أو يعمل في الأرض وينتفع بها. لكن لو كان الأولاد كالشراكة واتفقوا على أن كل من يأتي بشيء يجعله في البيت فيكونون شركاء ولو أنه زاد بعضهم على بعض لا إشكال، لأنهم ارتضوا بهذا، فالأب لابد أن يكون حاسما في ذلك، لابد أن يكون حاسما في ذلك. الابن في الخارج هو يريد أن يزوج ابنه الآخر، الابن في الخارج عنده أموال وكذا، هو يريد أن يزوج ابنه الآخر، فبدأ ما يقوله بعت لي ابن 200,000، يقول والله يا ابني أنا هبيع نص فدان في زواج أخيك أو تشتريه ماشي، خلاص يا أبي، هتلاقي الولد مبسوط وأخوه لن يمنع، تمام، وبعدك يقول هقول له يا أبي خلاص، يعني هي مثلا ده بكم
150 مثلا قال مش مشكلة 200 راضي خد حاجة. يقول لزوجته انا يعني تعبي في الخارج يعني اخذت شيئا. لكن مشكلة ان زوجته وراءه انت لماذا انت الذي تزوجته لماذا انت الذي انفقت ولماذا 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 واخوك ما فعل شيئا اخذ على الجاهز شق على الجاهز زوج على الجاهز كذا 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 كذا, كذا الى اخره. وفي النهاية سيكون مثلك تماما في التركة. لهذا الاب لابد ان يكون واعيا, لابد ان يكون الاب واعيا ويضع. والله لو قال للابن هات هذا خذ نصف هذا فقال له يا ابي ده اخي ولا اتاخر عنه جزاه الله خيرا جزاه الله. وهذا كله لا يمنع الاحسان يا اخوان. نحن نتكلم عن مسائل تضبط حقوقا, لكن لا تنسوا الفضل بينكم. ولا شك ان الانسان سيؤجر اجرا عظيما على ان يزوج اخاه, على ان يساعد اباه, بل يسعد جدا ان كان عكازا لابيه يتكئ عليه في مثل هذه الاشياء يسعد. لكن نقول هذا شيء والتزام بالحقوق حتى لا يتأثر حق بعض الأبناء شيء آخر. ولهذا المظالم في البيوت كثيرة بسبب التفريط في هذا الايه الأمر. نعم نعم. ماذا لو قال لهم السلام عليكم
قلت قيمة المبلغ يعني 50,000 بعد 10 أعوام هل يعطيهم 50,000 أم يعطيهم
قيمة؟ نعم, إذا اتفقوا على مال فليس لهم إلا مال, وهذا المال لابد أن يفي الولد بسداده إن كان حالا فهو حال, إن كان مؤجلا بأجل ارتضوه فعلى الأجل, وليس له أن يؤخر وأن يماطل. تمام, فإن ماطل فهو ظالم, لكن ليس لهم مع المماطلة إلا المال أيضا. تمام تمام. لكن إن كان ليس اتفق على مال قالوا أعطينا حقنا أخونا, قال طيب الله يفتح عليها بس كده إيه سنة اثنين وأعطيكم حقوقكم, ولم يسمي هؤلاء مالا, إذن بقي الحق كما هو عينا, كان بيت كان أرض كان كذا, وعليه وقت السداد يأخذ حق أخته بسعر الوقت أو حق أخته بسعر الوقت. وهذا نوع ظلم فعلا يقع, أن الأخ يسمي مبلغا بعد التنزيل. البنت لها 100 فمن أجل أخيك نجعلهم 50 ثم 50 على 50 سنة ثم مع ذلك لا يسدد المبلغ للأخوات, ظلم في ظلم, فهذا مماطل. فإذا أراد أن تبرأ يعني أن يكون هذا من علامة توبته أن يستغفر الله وأن يكون هذا من علامة توبته أن يرجع الحق بسعر اليوم, يبقى جزاه الله خيرا من نفسه لعل الله يتوب عليه في مماطلته. أما إن كان معسرا فلا شيء عليه. نعم, كان يكون مثلا ليس للأب إلا بيت شقة, وطبعا عنده 4 أخوات لن يستطيع واحد أن تأخذ شيئا من هذا, وهو لا يستطيع أن يبيع لأنه ده البيت اللي بيسكن فيه مثلا, فالأخوات فرضينا على هذا وهو معسر وطال الزمان, فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. نعم نعم. ما فيش, ما هو نظرا لخراب ذمم, نظرا لخراب ذمم موجود أيضا. نعم, هو من حقهم حتى لو كان معسرا من حقهم, لكن نقول إذا كان معسرا يعني اتركوا البيت لأخيكم حتى يجد مثلا أو كذا, يبقى من باب إحسان. لكن هم قد يقولون لماذا نحن لماذا هو ينتفع ولا ينتفع نحن, الحق له يوم أن يموت الأب الحق له. نعم, والتركة لابد أن يكونوا متساوين فيها جميعا من جهة الانتفاع إن أجلوها أو التملك إن وزعوها. نعم, نصيحة الأب ينصح أبي لماذا فضلت بعض الأبناء على بعض, ينصح الأب. نعم, ويخوف بالله
الرجل يا شيخنا قال لي ابنه يعني ارسل لي مال فيما بيني وبينه وانا ساكتب لك جزء من الارض او من البيت وكذا، ثم مات الاب وهذا الوعد بينه وبين ابي ولم يكتب له شيئا، والاخوه غير معترفه بالشيء.
طبعا الاخوه لن تعترف، الاخوه لن تعترف، وهذا لا شك تقصير. لماذا لم يكتب له ويكتب له يسمي بالقراريط؟ لانه برضه هيكتب له شيئا مقابل، شيئا مقابل هذا انا احسبها كيف؟ ولهذا يفرق بين الحكم القضائي والدياني. هو هذا كان وعد بين الأب وبين ابنه، لكن ما في ورق يثبت. ففيما يتعلق بالقضاء، القضاء ولعل بعضكم يكون على حال بحجة بعض، فمن قضيت له بحق أخيه القضاء قائم على بينات. عندك بينة ولا ما عندك بينة؟ بينة من شهود، بينة من أوراق، بينة من كذا، ده قضاء. ديانة ينبغي على الإخوة لا يحول بينهم وبين أخيهم في هذا، ويصعر قيمة هذا المال وقت الوعد. هو قال اعطيني وسأكتب لك، طيب يوم أخذ كان هذا يساوي كم؟ قراطين، ثلاثة قراط، أربعة قراط كذا، يكتب له بهذا السعر بيومها. نعم. لا، في هذه المسائل متشعبة جدا وصورها كثيرة وعديدة، أخطرها الآن الأراضي التي كانت لا تساوي شيئا فصارت تساوي ملايين ومليانة، كانت في غير خارج كردون المباني صارت في كردون المباني الآن، اقتسموها قالوا انت شوفي لك نصف الدنيا جنب الارض ده اللي جنب البيت، طبعا الطيور والحيوانات وكذا تفسد الزرع فلهذا لا قيمة له، يلا خذيه انت. ثم دخل بعد ذلك الكردون بعد القسم، صار القراط فيه بالمتر مش القراط، صار المتر فيه بكام؟ بكذا. وهم فين؟ اخذوا الارض اللي على البحر اللي مازال فدان مثلا بثمانمائة الف وسبعمائة مثلا، ها؟ وهذا المئة متر بسعر الفدان وزياد، فيعودون. لا، كيف تعودون؟ كيف تعودون؟ ظلم في الأول وظلم في النهاية. فهي مسائل حقيقة كثيرة 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 جدا، ولهذا الأب هو المسؤول الأول عن هذا، الأب هو المسؤول الأول عن هذا، لابد للأب أن يحسم هذه المسائل فيجنب الإخوة الحرج، يجنب الإخوة الحرج. وهذه أمور موجودة في النفوس يا إخوان، يعني يكونوا فضل هذا على الولد، حتى لو الولد الآخر ما تكلم يجد هذا في نفسه، هذا معروف يا إخواني. الأولاد يجدون يعني أشياء في النفوس للمعاملة الحسنة ليس الأموال، يعني هذا يحتضن هذا والثاني ما يحتضن، هذا يقبل هذا والثاني ما يقبل. أنا عند عائشة الآن تنافس الألباني بكل قوة، تكون مشغولة، لكن إذا حملته لتقبله نسيت كل شيء، تأتي لك لتقبله لابد. سبحان الله، هذه عندها سنة وكم شهر. طيب اللي عنده بقى 30-40، فحتى هذا في التعامل تجد هذا الشيء فين؟ في الصدر. فكيف ب التملك؟ فالإنسان يحضر يا إخوان، يحضر. فهذه القضية أيضا من القضايا، هذه القضية قضية الطلاق، قضية المواريث، قضية كذا، هذا قضايا البيوع من الأمور العملية التي ينبغي أن ننشرها على المنابر ونكرر الكلام فيها، لا يقتصر علم فيها على علينا نحن كطلبة علم، مع أنه الحمد لله قد يكون فينا ظالم الحمد لله ونحن نعرف هذه الحدود، لكن المجتمع يحتاج إلى مثل هذا. فلهذا الخطب التي تتعلق ببيوع، تتعلق بمواريث، تتعلق بهبات وعطايا، تتعلق بهذه المسائل لابد بالطلاق وأحكامه وكذا باختصار، لابد أن تنتشر في الناس هذه الأحكام. نعم. نعم. بمعنى وهب له،
لو وهب لابنه شيء له ان يرجع، هل تلحق الام بالاب؟
بعض العلم قال هذا خاص بالاب، وبعضهم قال المعنى موجود والام كالاب. نعم.
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة انها لمن وهبت له، اللفظ للبخاري.
نعم، لمن وهبت له يعني لما اعمرتك هذه الدار
أعمرتك يعني أسكن فيها عمرك. فهي له ولعاقبه كما جاء في اللفظ أيضا الصحيح قال النبي فهي لها له ولعاقبه. لكن له أن يرجع في ذلك، فإذا مات هذا الرجل يأخذ البيت ثاني مرة ثانية أو هذه العاقبة؟ وماذا لو شرط؟ نقول له صورتان، هذه المسألة صورتان: أن يطلق فيقول هذه أعمرتك إياها ومثلها الرقبة فهذه تكون له ولبنيه. ولهذا زاد مسلم حيا وميتا له ولعاقبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها له ولعاقبه. الثانية أن يشترط فيقول لك فقط حياتك، فإن مت فهي فترجع إليه. هذه تنازع العلماء في هذه الصورة، فمنهم من أبطل الشرط وأخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قضى أصحاب العمرة أنها لمن وهبت له، وزاد مسلم حيا وميتا ولعاقبه. ولو أنه شرط هذا الشرط فإنه لا يؤبه له بل تكون عامة. لكن إذا قال هذه لك ما عشت ثم تعود إلي، فكما قلنا تنازع العلماء فيها، فمن من قال هي له حتى لو شرط شطواطر، ومن قال لا بل المسلمون على شروطهم. وهذا قد أعطاها إحسانا منه لهذا الرجل ما عاش، ثم تعود الشرط أن تعود لأنه قال ما عشت فتعود إليه، فتعود إليه، لأن النبي أيضا قال في الحديث ترجع إلى صاحبها. فالذي قال هي له ولعاقبه هو الذي قال ترجع إلى صاحبه. لذا نقول إن كانت عامة مطلقة فهي له ولعاقب، وإن كانت مقيدة رجعت إلى صاحبها لعموم المسلمون على شروطهم. فهذه مشروطة فتكون هبة مشروطة فيعمل بهذا الشر. إذن هذه المسألة مسألة فيها نزاع، هذه المسألة مسألة فيها نزاع. نعم.
قال باب الوقف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟
الله أكبر، هذه هي رغبة الصحابة في الخير. أصاب أرضا بخيبر ما أصبت مالا قط أنفس عندي منه، انتظر الوقت الذي يحصل هذا المال العظيم، فلما حصل هذه الأرض التي لا أنفس عنده منها قال فما تأمر به، يعني أريد أن أجعلها لله، فما تأمر به يا رسول الله؟ وهذا توفيق من الله عز وجل لعمر رضي الله عنه أنه رجع إلى النبي وقال فما تأمر به. هذا أولى من أن يتصرف عمر فيها بما يرى. ولهذا بعض الناس قد يأتيك بمال أو يأتيك بكذا ويحدد لك خذ هذا مثلا صدقة لكذا لكن اجعله في كذا، وقد يكون الباب الذي يريده هو باب أقل نفعا من إيه؟ من غيره. لكن لو أنه جاء العالم وقال تصرف فيها كيفما شئت لكان أولى، ضعه حيث شئت لكان أولى، لأن العالم سوف يتصرف له فيما يكون أنفع، فقد يوزع ماله هذا على أبواب كلها نافعة، وقد يتحرى بها حاجة معينة فيكون البذل فيها أعظم من البذل في غيرها. لكن يقول مثلا هذا المال مثلا اجعله مثلا لأشرف أحمد فقط، وقد يكون هناك من هو أحوج من أشرف أحمد. مثلا قد يقول مثلا اجعل هذا في برادات وفي الشوارع، وقد يكون كتب أهل العلم أنفع وأحسن. فلهذا ارجع إلى العالم وفوض العالم في هذا فإنه سيختار لك الأنفع في هذا الباب. نعم.
قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها.
وهذا هو الوقف، أن يحبس الأصل وأن تسبل المنفعة. فالأصل محبوس أرض، والناتج في سبيل الله تخرجه، فيوقف هذه الأرض أي نتاجها على طلبة علم على كذا، المهم على جهة بر، ولهذا لا يوقف ما يتلف، يعني ما يأتي واحد يقول أنا ما أنا هأوقف قفص البرتقال هذا، ما يصلح لأنه بيتلف، لكن تتصدق به، تصدق به، لكن توقف ما يصلح. نعم.
قال فتصدق بها عمر.
توقف أرضا، توقف عمارة مثلا. نعم. هيشتري شقة هو له أن يبيع أصلا؟ هو بيشتري منفعة، هو بيشتري منفعة، ما بيشتري الشقة لأنه ليس مالكا لها، المستأجر ليس مالكا، لكن هو بيعطي تنازل، يعني تنازل عن منفعة. فهذه المنفعة إن كانت مباحة جاز، وإن كانت محرمة لا يجوز، ولا شك أن المنفعة هنا محرمة، لأنه سيأخذ الشقة في اسكندرية في أحسن مكان بثلاثة جنيه 75 قرش. تمام، يعني يكون في النهاية أجرة. نعم أجرة أجرة. نعم كده كده الملك الأصلي متضرر من المؤجر. طبعا ما هو كده كده مظلوم، ثم انت تواصل الظلم، لا ترفع الظلم، ترفع الظلم مش تواصل الظلم وتستغل الحاجة. لا، واحد يبقى عنده عمارة كل أجرها ما يجيبش بواب، أجرة بواب، يعني كل أجرتها مثلا 200 جنيه 300 جنيه، عمارة مثلا 6 أدوار، شقة 5 غرف، وأنت أعلم شقة 5 غرف في مكان في كفر الشيخ من أحسن أماكن 7 جنيه، والشقة المقابلها هو البيت على شقتين، شقة 5 غرف ده ب 7 جنيه، والشقة الثانية ب 6 جنيه اللي 4 غرف، يبقى الدور بكام؟ 13 جنيه في 6 مش جايبة 100 جنيه. عمارة كاملة مش جايبة 100 جنيه، ظلم. يقولك أصلا كان أيامها، طب ما كان أيامها، كان أيامها إيه؟ كان أيامها هي بسبعة جنيه، ولك كنت أخذ راتب 12 جنيه ماشي، وأنا برضو ممكن أخذ راتب دلوقتي 3000 جنيه واستأجر شقة 3000 جنيه لأن قيمتها 3000 جنيه، فكل وقت له سعره في هذا. لكن لو كانت مؤقتة مثلا ب 3000 جنيه بزيادة مثلا 10% سنويا ماشي، او مثلا 3000 جنيه لمدة 10 سنوات خلاص انت رضيت بهذه المدة ما فيش اشكال، لكن العقود المفتوحة هذه هي المشكلة، العقود المفتوحة هذه هي المشكلة، لانها قائمة على الظلم فينبغي ان تمنع. ولا يقال المسلمون على شروطه، لان النبي قال الا شرطا حل حراما او حرم حلا. نعم ماذا يفعل؟ يفعل من لا يفعل فعل من لا يملك. وانت ماذا تفعل؟ انت عندك شقة هنا ملك ولا مستأجر؟ مستأجر، هو نفسه يستأجر ما فيش اشكال، لكن يتصرف في ملك الغير ويعطي ملك الغير. طب ماذا يفعل الغير؟ انت ما تسأل ماذا يفعل الغير، ماذا يفعل المالك لما يرى ماله امامه بملايين مملينة وهو محصور عليه؟ اما انت ماذا تفعل، ماذا يفعل من لا من ليس له شقة؟ يستأجر ويعمل ويكيد. لكن أصحاب الملك قد يرضون منك بما هو أزل من ذلك، يعني ارفع، يعني حتى هو مثلا يقول الشقة ب3000 جنيه أنا سأجزره لك ب2000، أو الشقة مثلا ب1000 سأعطيك إياها ب500، هو نفسه على استعداد يفعل هذا، لكن تأبى أنت إلا أن تجعل خمسة جنيهات لا إيه؟ لا أن تجعلها 500 حد. ولذا بعض الناس تركوها، تركوا العمارات دي ويسكن في القاهرة وكذا، تركين العمارات أصلا. ولا ينبغي أن تقول مثلا هذا رجل مليونير، ولو كان عنده مليارات، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم
شيخنا، ساعات اشترط صاحب العقد هذا أن نأخذ من الشرطة على أن تعطينا مال مثلا قبل هذا العقد،
هذا ظلم. لو قال أنا سأخرج منها لكن اشتري لي شقة في المكان الفلاني، أو هات لي مثلا نصف مليون أو كذا، لا ليس له حق. لكن لو قال هذا مالك يا أخواني ماشي، فقال له والله أنت رجل طيب، هذه 100,000 هدية لك بدون تلميح ولا شيء، خلاص ما في مشكلة. نعم الله المستعان. نعم
هل يبقى زي اللي بيتضرر من المال؟
لا، اذا حدد خلاص. ليه؟ لانه عارف، ليس يجهل ان الستين سنة بعد ستين سنة هو استاجر اليوم بثلاث الاف، ستين سنة هيبقى ثلاثة الاف دي ثلاثة جنيهات، وهو يعلم ذلك. خلاص هو راضي، خلاص هو لو ملكك اياها رضا فلا اشكال، فبدل ان يملكها اياك اصلا اصالة اجرها لك هذا، خلاص. نعم.
قال: فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء.
لا يباع، فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يبقى هكذا. نعم.
وتصدق بها في الفقراء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف.
لهذا لابد ان يكون الوقف على جهة بر، ولهذا لا يجوز الوقف على كتب اهل البدع ولا على مساجد اهل البدع، لا يجوز هذا. نعم.
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول.
نعم، من وليها إذا احتاج أن يأكل منها بالمعروف بما يقابل أجرة نظارته وولاتي عليها فلا بأس. نعم.
قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا، اللفظ للبخاري.
نعم، يعني ما يأخذ من ورائها ما لا حاجة له فيه، ما يأخذ منها على قدر الحاجة. وفي هذا أيضا بيان أن من قام على مال يتيم أو شيء واحتاج إلى أن يأكل منه بالمعروف فلا بأس. قال سبحانه وتعالى: من كان فقيرا فليأكل معروف، من كان غنيا فليسعف، ومن كان إيه فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. نعم. أخذ المكتبة إلى أهل السن، مسجد أهل السن، فيجوز النقل، نقل الحاج، يجوز النقل الحاج إذا سيطروا عليه وأهل السنة يحتاجون إلى هذه المكتبة في مكان آخر فإنه ينقلها. نعم.
باب الوصية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، اللفظ للبخاري. وأخرجه مالك في الموطأ.
نعم، فتجب إذا كان له شيء يوصي به، يتعين عليه أن يوصي به، حقوق لا تعرف إذا مات إلا من قبله، فهذه يكتبها حتى لا تضيع حقوق الناس. نعم.
عن عامر بن سعد وهو ابن أبي وقاص عن سعد.
أما إذا لم يكن له شيء يتعين عليه كتابته فتكون الوصية مستحبة وليست واجبة، يبقى تجب الوصية فيما يجب وتستحب فيما عدا ذلك. نعم. وأولى الوصية أن تكون بتقوى الله عز وجل ومراعاة حدود الله سبحانه وتعالى، ولا سيما الوصايا بمعتقد أهل السنة والجماعة. كل واحد فينا يا إخواني ينبغي أن يكتب هذا، ولعل هذا قد يعين على الإنسان يكتب، ويكون هذا الشيء الذي قد يوجب الوصية على الإنسان في أزمنة الفتن، كما قال سبحانه وتعالى: وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ما تعبدون من بعد. فالإنسان يوصي أولاده بتقوى الله عز وجل والمحافظة على السنة واجتناب الفرق الضالة وغير ذلك، يكتب هذا في وصيته. نعم. وما في بأس أن تأخذ مثلا وصية كالوصايا العلماء زي وصية الصابوني مثلا أو وصايا العلماء، وتجعلها وصيتك لأولادك وتزيد عليها بعض الأشياء التي قد ترى الأولاد في حاجة إليها. هذا من أعظم الوصايا ومن أعظم ما يلزم الإنسان. نعم.
عن عامر بن سعد وهو ابن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها.
أي سعد يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، لأنه يريد أن يتم الله عز وجل هجرته، ولا يريد أن يموت في الأرض التي هاجر منها، لأن الهجر عمل صالح. نعم.
قال: يرحم الله ابن عفراء.
الله
يرحم الله ابن عفراء. قال: قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله.
كله
قال لا قال
يعني كما جاء في الرواية الأخرى لي مال ولا يرثون إلا ابن وكذا أفأوصي بمال كله قال لا
نعم قلت فالشطر يعني قال لا نصف.
قال لا
قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير
نعم فهنا أخذ العلماء من هذا تحديد الوصية وأنها لا تجوز بأكثر من الثلث ولو أوصى بأكثر من الثلث توقفت على إجازة الورثة إن أجازوها مضت وإلا لا تمضي كذلك الوصية لوارث فإنه لا يجوز أن يوصي لوارث اللهم إذا أوصى لجميع الورثة نعم
قال الثلث والثلث كثير
إنك الثلث كثير ولهذا رأى البعض أن تكون الوصية بأقل من الثلث هو الأحب قال بعضهم والربع أحب إلي وذكر أن أبا بكر أوصى بالخمس نعم
إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفق
يعني من أعجب ما قرأنا من وصايا فيما يتعلق بالحقوق وصية الشيخ أبا بطين التي مرت معنا هذه وصية الحقيقة الإنسان ينتفع بها انتفاعا عظيما فيما يتعلق بحقوق المال وضع كتب الفقه فيها يعني وضع الفقه في هذه الوصية تراجع فلان يتولى وإذا فلان كذا ولو عنده كذا وفلان اللي يقوم وزع كذا وأعطي فلان كذا وأعطي فلان كذا وإذا لم يكن فلان فأعطي فلانا يعني ما على الأمين إلا أن يوظف هذا فوضع كتب الفقه في هذه الوصية نعم أضف إليها وصية الصابون فيما يتعلق بالاعتقاد فهي وبصفة عامة فهي وصية يعني عظيمة وزيد على ذلك ما تراه مناسبا لأولادك ومناسبا لبنيك وما يحتاج إليه الأولاد في زمانك هذا نعم
وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك عسى الله
أن في امرأتك نعم
وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنه اللفظ للبخاري
عسى أن تخلف فينفع الله بك قوما يضر بك آخرين وفعلا هذه من علامات النبوة يعني عامر بن سعد بيروى عن أبيه لم يكن قد ولد يوم هذه الحديثة لم يكن له إلا ابنه ثم بعد ذلك كثر أولاده وطال زمانه ونفع الله به سبحانه وهو كان يخشى الموت أن يموت في مكة حتى صار بطلا في كثير من المعارك القادسية رضي الله عنه وأرضاه نعم لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين نعم يعني واحد نعم واحد ما نعم هو اللي جاء في الصحيح سعد بن خولة ما أدري هو هذه كنيته ولا لا نعم يرثي له
وفي رواية أخرى عنده قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله ألا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنه قال أوصي بالنصف قال قلت
أوصي بالنصف
قلت أوصي بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم
هذا لمن لديه مال أما إذا كان ليس لديه مال شيء قليل فليتركه لأولاده وهو مأجور على ذلك إن شاء الله إنك أن تضر ورثتك أغنياء أحب إلي من أن تتركهم عالة أحب من أن تتركهم عالة يتكففون الناس فإذا كان له مال قليل فليترك هذا لأولاده أما إذا كان عنده مال كثير عنده أراضي عنده عقارات عنده كذا فلا يحرم نفسه من هذا الأجر ويوصي من ماله للفقراء نعم خمس ربع ثلث ولا يزيد على ذلك نعم
وفي رواية أبي داود قال إن لي مالا كثيرا وليس
نعم فسعد له مال كثير سعد له مال كثير وليس له إلا ابنه يعني هذا كثير عليها نعم
قال إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين قال لا
قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس، وانك لن تنفق نفقة الا اجرت بها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك. قلت يا رسول الله اتخلف عن هجرتي؟
هذا في مضافة الى اسم ضار وامرأتك، اذا اضفت لك يبقى فيك، فلا وجه لتشديدها، فهي في مضافة بقى الى الضمير او الاسم ضار، فيك فيك في 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 امرأتك في امرأتك. نعم نعم.
قلت يا رسول الله،
فدل هذا على ان نفقة الرجل على اولاده يؤجر عليه وعلى زوجته يؤجر عليه حتى ما تجعل في امرأته، لكن هذا مع الاحتساب، انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، لكن لو قال خذي كلي علي كذا وهو متضايق ما يؤجر عليه، لكن لو اتى بهذا محتسبا فانه يؤجر. ولا تحتسب ذهابك الى البقالة، واحتسب ذهابك الى السوق، احتسب هذا، ولا تضيع اجرك في هذه الاشياء، لانك ات بها لباس اولادك، طعام اولادك، انت ات بذلك. وايضا الانسان لو احتسب في ذلك اكرم اولاده واكرم زوجته، كانما يتصدق على فقير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين دينار في سبيل الله، دينار في كذا او درهم في كذا وكذا، خيرها الذي تنفقه على اهلك اذا لم يكن فيه التوسع. فلماذا يا اخي سبحان الله في المساجد وفي كذا في النفقات يدك سيالة، زوجتك تحتاج الى عباءة او الى شيء، لا تمنع، روح هات من بيت ابيك، من ابيك، ابوك هو الذي يشتري لك. والمرأة تريد، لو انت دخلت بكيس ملح بجنيه جنيه، قلت له والله تذكرت ما كانش عندك ملح وجبت لك كيس ليه الملح، يا سلام، ملح هذا؟ ده شاهد، ده مش ملح، ده مش ملح. وانا بشتري من السوق مثلا، اشتريت مثلا التفاح ده قلت انت بتحبيه، واشتريت الاخضر انت بتحبه جدا احسن من الاحمر، بس انت اشتريت الاخضر عشان هي بتحبه، تحاول تاجر. ولو قال ولا يأتي الشيطان يقول هذا نفاق، لا، هذا ليس نفاق، هذا انما هو توفيق وليس نفاق، توفيق من الله عز وجل. ان تحول الشيء الى عادي، هو النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من موضع يشرب صلى الله عليه وسلم بعدما تشرب عائشة، لماذا يعني يتحرى موضع عائشة؟ في فرق بين يتحرى الموضع وبين ان يشرب من اي مكان، صح؟ كم فوتنا نحن هذه، خلاص هذا تشرب وخلاص. لكن لو تحريت الموضع كم لها من اثر، كم لها من اثر؟ النبي يقرأ ورده فين؟ في حجر عائشة. انت بتقرأ وردك فين؟ في غرفة، وقافل على نفسك بمفتاح عشان ما حدش يعطلك. شوف الفرق، يعني شوف الفرق، النبي يقرأ في حجر عائشة وهي حائض، وانت بتقرأ فين؟ في غرفتك، انا مش عارف اذاكر، انا مش عارف اراجع، انا مش عارف اعمل، ويدخل يبقى الاولاد، اذا دخلت انت تذاكر صارت المذاكرة نقمة وليست نعمة في حقه. سيب الاولاد اللي على رأسك ولا على رجليك ولا على كذا ولا تعمل، فيش اشكالية ابدا، خليه يشوفك وانت بتذاكر ويعمل كذا. صحيح انه هذا قد يعني تتعطل به بعض الشيء، لكن المنافع لا ترجى من وراء ذلك كثيرة، يعني المنافع لا ترجى من وراء ذلك كثيرة. نعم نعم. بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، احنا سبحان الله يا اخوان ما عرضنا امرا على امر رسول الله ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بان فعلا جهلنا وضعفنا. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله، قوله يرحم الله ابن عفراء كذا وقع في هذه الرواية في رواية احمد والنسائي من طريق عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله سعد بن عفراء 3 مرات.
خلاص يا سعد، سعد بن خولة. نعم، سعد بن عفراء. نعم.
قال الداودي ابن عفراء غير محفوظ. وقال الدمياطي هو وهم.
نعم.
والمعروف ابن خولة.
نعم.
قال ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم فإن الزهري أحفظ منه. وقال فيه سعد بن خولة يشير إلى ما وقع في روايته بلفظ لكن البائس
لكن بائس سعد بن خولة يشير إلى رسول الله. نعم هذا لفظ صحيح.
قال قلت وقد ذكرت أنفا من وافق الزهري وهو الذي ذكره أصحاب المغازي وذكروا أنه شهد بدرا ومات في حجة الوداع. وقال بعضهم في اسمه خولي أو خولي بكسر اللام وتشديد التحتانية واتفقوا على سكون الواو. وأغرب ابن التين فحكى عن القابسي فتحها. ووقع في رواية ابن عيينة في الفرائض قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر ابن لؤي انتهى. وذكر ابن إسحاق أنه كان حليفا لهم ثم لأبي رهم ابن عبد العزة منهم. وقيل كان من الفرس الذين نزلوا اليمن. وسيأتي شيء من خبره في غزوة بدر من كتاب المغازي إن شاء الله في حديث سبيعة الأسلمية. ويأتي شرح حديث سبيعة الأسلمية في كتاب العدد من آخر كتاب النكاح.
سبحان الله رحم الله ابن حجر رحمه الله ما أعظم تحقيقه وما أوسع باعه سبحان الله في هذا العلم. نفع الله به ونقل هذا العلم نقل عظيم مبارك حتى صار الناس بعده عيالا عليه. سبحان الله أمة سبحان الله في هذا التحقيق يا أخوان. أمة تؤتى من جهة الآثار أمة في أمة على وجه الأرض كهذه الأمة هذا اسمه كذا وضبطه كذا وهو صاحب وقعة كذا والمبهم هنا مذكور كذا وهذا الراوي ثقة بيد أن هذا الله وهم فيه خالف من هو أوثق. إيه ده إيه يا أخوان سبحان الله إيه ده إيه ده ميزان ولم ينزل وحي من السماء لكن وفق رب العالمين الأمة لهذا وفقهم والله حتى إنك تقول هذه جهود وفقهم الله وألهمهم هذه الهمة وهذا التوفيق وهذا التسديد حتى يبقى شرع الله عز وجل مصونا. سبحان الله هداهم الله إلى هذا هداية عظيمة. والذي جهود يا أخواني قد يقول القائل يعني ما كيف يطيقها الإنسان لكن الله عز وجل قوى كما كان يقول النبي لحسان بن ثابت اهجوهم ومعك روح القدس تكل في كل أحد يعني مش هذا هذا ثقة خلاص انسى بقى طالما ثقة أعطيته الخط يبقى اترك هذا أبدا. شعبة حتى شعبة تقف معها يحيى بن سعد القطان تقف معها سعد بن إبراهيم هذه اللفظة محفوظة هذه اللفظة غير محفوظة هذه كذا. سبحان الله حتى بقيت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم غضة طرية كأنما نطق بها الآن كما نطق بها الآن وتشدد بعض العلماء في أنه لا يروى الحديث بالمعنى بل باللفظ حتى سينة ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علم عجيب. إن شئت فقل هذا من علامات نبوة النبي. نعم 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 في ماذا؟ في القدر. ابن رجب أجل من ابن حجر في القدر. في العلم ابن رجب أحكم لكن في الأثر المطروق في الأمة فالابن حجر أثر قد لا يكون سبق إليه كثير من جهة ماذا؟ تفصيل العلم والتصنيف فيه والتفريع في هذا العلم حتى قربه إليك. ابن حجر قشر ثمرة الأوائل ثم حملها في يده ثم أتى بها إلى فمك وقال كل. هذا ابن حجر. فتفريعه على ما كتب الأوائل وتكثير الكلام وتقريب الكلام الذي كان عليه الأوائل حتى صار أثره في ذلك أوسع من أثر شيخ الحافظ العراقي الذي به تخرج. والحافظ العراقي أيضا كما سبق له نقلة كبيرة في هذا العلم نقلة كبيرة. هناك أناس لا ينسون في هذا العلم خطيب البغدادي أبو عمرو بن الصلاح ناس لهم نقلات في هذا العلم لكن ابن رجب هذا إمام مؤصل في كل باب. فإن تكلم في الفقه فهو من أعلم الناس بمذاهب الفقهاء، وإن تكلم في الحديث فهو من أضبط الناس، وإن تكلم في الاعتقاد فهو إمام سنة رحمه الله. نعم. والقدر شيء والأثر شيء، قد يكون هناك صاحب قدر عظيم، قدر عظيم، لكن من جهة الأثر المتروك قد يكون من هو دونه أوسع، فيكون باب فتح. ولهذا أبو هريرة دون سادات الصحابة الأوائل فيما تعلق بالعلم، فيما تعلق بالرواية ونقلها، صار أوسع الصحابة، وصار على باب أوسع من الصحابة فيه، حتى من الأوائل المتقدمين. فلا تربط بين الفضل والقدر وبين الأثر. الطالب قد يكون أوسع أثرا من شيخ، قد يكون أوسع دعوة من شيخ، شيخ إمام في العلم، ولكن هو في بلدته في قريته مع طلابه خرج طالبا، صحيح خرج عالما، لكن قد يكون جهاد الطالب أوسع. ومن هنا استشكل البعض أن قد يكون، يعني كيف نقول كل صحابي أفضل من كل من يأتي بعده، مع أننا قد رأينا في التابعين من هم أئمة ويعني أثرهم عظيم قد لا نعرفه عن بعض الصحابة. نقول أنه لم يفرق بين القدر والفضل وبين الأثر. قد يكون إنسان أوسع أثر، شوف شيخ الإسلام له أثر عظيم سبحان من أعطاه، لكن شيخ الإسلام كأحمد؟ لا، ليس شيخ الإسلام كأحمد، لكن هات من كلام أحمد وتصنيف أحمد ما كان في كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام عبد الوهاب، بل مدرسة ابن تيمية بتلامذته، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، الذهبي، المزي، كل هؤلاء، اعرضها ابن القيم، اعرض هؤلاء في باب توحيد الألوهية وكذا على ابن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده، لا تجد نظيرا لما كتبوه في تأصيل هذا الباب وحبك هذا الباب. إذن الأثر أوسع من مسألة الفضل، ولا يعني أن يكون أعلم، لأن الطالب قد يفرع بحسب الحاجة. فإذا كان موفقا ونظر في كتب الأوائل انتفع، قال هذه مثلا كانت لم تأخذ حقها في من جهة الاتساع فصار يوسع، هذه مثلا مجملة صار يفصل. ولهذا كم نفع الله بكلام شيخ الإسلام في ذكر مذهب السلفي ومخالفة مذهب السلفي لأهل البدع والأهواء، وسع توسيعا لم يسبق إليه، وهو مبني على علم الأوائل، فهو لم يخرج. ولهذا في الوسطية في المناظرات قال ائتوني بشيء كتبته خالفا مع عليه السلف، أمهلكم 3 سنين تأتوني بكلام للسلف يخالف ما قررته. فهو تخرج من على 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 السلف وأخذ من كتبهم وانتفع، لكنه فرع وقاعد. هذا من توفيق الله عز وجل للمتأخر. الألباني رحمة الله عليه في الأحاديث التي حكم عليها وما فتح له من باب في هذا في كثرة الأحاديث والأحكام وكذا، وله نفس. يعني الألباني المعلم شاكر كما قلنا دائما الثلاثة هؤلاء، تجد الجهد فيهم جهدا بعناء، لا جهاز ولا مركز تحقيق ومكتب يوقع في النهاية عليه على جهود الآخرين، ولا سرقات علمية، لا، ده يحفر وبعدين يشتري وبعدين يبني حتى يسكن. ولهذا اغمض عينيك وهات كتب الألباني انزلها، وافتح اي كتاب فجأة كده وانظر حكمه على الحديث، تخالف او توافق دي مسألة اخرى كما قلنا في الألباني وفي غير الألباني، لكن شوف النفس الذي عنده، تعب نصب، ثم لا يمنعه مكانته وفضله ان يظهر له الحق في حكم ان يرجع عنه، بل يحب ذلك ويظهر ذلك على ضرب الأوائل. كل هذا مع نفس سلفي وعلمي رصين، حتى إنك لو نزعت أغلفة كتبه لقيل هذا إمام من؟ هذا كتاب من من الأوائل؟ لا تفرق في النفس بين هذا وذاك. وأبحاث صار الآن أنا أقول في كتب الألباني تستطيع أن تستخرج مشاريع كثيرة جدا، مشاريع من كتبه، كما أنك تخرج من كتب ابن حجر مشاريع. فإن العالم قد يجعل قاعدة تصنيفه صالحة لأبواب كثيرة وفروع كثيرة من العلم، مثل ابن حجر. ادخل على ابن حجر، خذ كم رسالة دكتوراه تتعلق بكل نوع تريده، ماذا تريد؟ تريد ماذا؟ وقفة ابن حجر من الصحيحين رسالة، خذها. الرجال متكلم فيهم في الصحيحين، خذها رسالة. ضبط الأسماء، رسالة. تعليق التغليق، كتاب. رسائل مثل جامع الترمذي أبي عيسى، تستخرج منه كتبا كجامع الترمذي. كم كتابا ستستخرجه من جامع الترمذي؟ لأنه يصنف بعض رسوخ، لا يصنف وفي يد جهاز، والعلم ليس في صدره، ولا يصنف إذ يتقن مسألة من مسائل العلم دون أن يتقن العلم، وإنما أتقن العلم قبل التصدر، لهذا أحسن في هذا الباب. لكن من هو الألباني في ابن حجر؟ من هو الألباني في الحافظ العراقي في القدر والعلم؟ إذ هو من المنتفعين بكتبهم، فبضاعتهم هي بضاعته، هي بضاعته رحمهم الله. حتى الألباني لم يمتنع أن ينتفع بالمعلم بشاكر، ويحيل ويثني ويقدر المسائل التي نص عليها هؤلاء الذين هم من أقرانه، فكان هذا العلم رحما بينهم، كما نقلت لكم بالأمس ابن باز لما يسأل عن حديث إذا انتصف شعبان، يقول حديث صحيح كما قال الأخ العلامة نصر الدين ألبان. الواحد لو في مكان ابن باز، وأنا أقول فيما يظهر لي بأن ابن باز أعلم من الألبان فيما يظهر لي، لأن هذه مسائل نسبية، وله إمامة أوسع من إمامة الألباني، لكنه رحمه الله تعالى يعلم بهذا. بل إن أبحاثا كثيرة كانت تقرأ على شيخ ابن باز، ربما إلى ثلث ساعة من الدرس أو ربع ساعة تقرأ على الشيخ من كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشاهد أن ننتبه لهذه القاعدة، إن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، وإن حصول السعة في الأثر، أثر الواحد، لا تنافي فضيلة من ليس له هذا الأثر ولا قدره. وهذه قاعدة وضابط انتفعوا به في ذكر قدر العلماء ومعرفة منازلهم، فيأخذ كل واحد بالقدر الذي من الثناء والمدح بالقدر الذي فتح الله عز وجل. فاحذر أن تغض الطرف عن باب فتح لعبد من عباد الله صار به أعظم من غيره. فصاحب سر رسول الله ليس الصديق، صاحب سر رسول الله حذيفة. فياك وأنت تتكلم عن هذه المكانة لحذيفة أن تذكر فضيلة الصديق لتهون من شأن هذه الفضيلة الخاصة لحذيفة. إياك وأنت تتكلم عن فضيلة أبي هريرة في الرواية أن تتكلم عن فضيلة الفاروق في العلم ومن أبو هريرة من عمر لتقلل من شأن هذه الفضيلة. فهذه فتوحات وأبواب وفضائل، والله أعلم حيث يجعل فضله في عباده، وقد يفتح الإنسان باب لم يفتح لمن هو أكبر منه، ولا يعني أنه بهذا صار أفضل منه. فالصديق هو الصديق رضي الله عنه، الصديق هو الصديق، والفاروق هو الفاروق، وذو النورين هو ذو النورين. ومعاوية هو معاوية، لكن كل واحد له باب خاص فتح له مما رزقه الله عز وجل له. فأنا ما أتي في هذا العلم أتكلم عن أحمد وأبي زرعة وبحاتم وابن معين وفقط، وكأن الدنيا ليست إلا هؤلاء، ومن جاء من بعدهم ممن نفع الله به لا آبه، بل أجعل من علامة رسوخي ألا أنظر في كلامي معاصرية فضلا عن المتأخرين قبل المعاصرين. يعني حجر يا أخي، أقول لك أحمد تقول لي، والذي عرفك بأحمد هم هؤلاء الذين كانوا أمناء على العلم، فوصلوك، وصلوك بمن سبق، أفهموك مراد أحمد، أفهموك مراد ابن معين، أفهموك هؤلاء، فلما تخرجت بهم لفظت. لا، وعلى هذا قس في كل علم من العلوم، لا زال البربهري إماما في السنة مع أن الأمة لا تحفظ له إلا وريقات كتبه، لكنه إمام، ما زال أحمد موسوما بإمام أهل السنة والجماعة، مع أن الموقف الذي، مع أن القول الذي قاله يقوله أصغر سلفي، لكن المقام الذي ما قامه غير القول الذي قاله. ففرق بين المقام والمقال، أما المقال فيعرفه كل سلفي، أما المقام فقد قال أقرانه من الأئمة الأعلام، لقد قام، مش قال، قام أحمد مقاما مقام الأنبياء، لا يقومه إلا الأنبياء. يبقى المقام، ولهذا لما نقول إمام أهل السنة جماعة يبقى ده إمام مقام، إمام مقام، إمام أهل السنة والجماعة. ففرق بين المقام والمقال. فلا تقول يعني ماذا صنع أحمد، ماذا قال أحمد، القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الذي قاله، هذا الذي قاله متى وكيف ولمن، كيف نفع الله به. صدق أظن ابن المدينة لما قال إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. فالأمر هنا أمر مقام أو أمر مقال يا أخوان فراج؟ أمر مقام. فاحذر أن تغض أو أن تهون من شأن أهل المقامات إذ تقل عندهم المقالات، وإلا كان أول من، أول من ستضحي به هم الصحابة، لأنهم أصحاب المقامات، وإن كانت المقولات قليلة لكنهم أصحاب المقامات العظيمة العالية. فإذا جاء من فرع المقالات شارحا المقامات فقل جزاك الله خيرا من عالم. ولهذا لا يؤتى الإنسان بركة العلم إلا إذا كان سليم الصدر منصفا في التعامل مع العلماء حتى ولو كانوا من طلابه، فضلا عن أقرانه، فضلا عن مشايخه في عصره. ولهذا من علامات الصحة وبقوة أن يقول ابن باز كما قال الأخ العلامة، هذه كلمة تكتب بماء الذهب، ليس كلمة لأنه بينقل حكم حديث، دعك من هذا، لا لا لا، لكن أن تخرج من صاحب هذه المكانة في مثل هذا الرجل. وكذلك نفسه الألباني، وكأن هذا رزق ويكافئ الرجل من على صنيعه لما يذكر أبحاث المعلم فيقول هذا البحث لم أقره لأحد قبله وهو المعلم. وانظر ماذا يقول في شاكر في بعض المواضع. ويأتي الواحد منا اليوم يوم أن يبدأ النظر أول نظر في السلسلة نشوف بقى إيه سلسلة النظر في سلسلة الألبان. ومن الألباني هذا؟ ومن 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 من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ فالشاهد أن المقام والمقال لا بد أن ننظر إليهما بعين الاعتبار، فإن هذا لا يخالف ذاك. لهذا من أنكر فضيلة ابن حجر في هذا العلم، حافظ العراقي في هذا العلم، ثلاثة الأقمار في هذا العصر في هذا العلم، لا إخاله منتفعا بكلام أحمد، بكلام أبي حاتم، بكلام ابن معين، بكلام هؤلاء الأئمة، لا إخاله، ولن تحصل له بركة أبدا، بركة لن تحصل له بركة. أسمع أحدهم هو مبرز في هذا العلم في لقاء من اللقاءات لما جاء حديث أسماء، فقال وهو كان ينتظر بس أن يأتي أي شيء يلمح فيه بشيخ الألباني، هذا الحديث من أضعف الأحاديث على وجه الأرض، وهذا الحديث تكلم كان متكلم عن واحد ما له دراية. كان الشيخ الألباني يتكلم في الحديث ونائم، لهذا هذه بهديان كتب باللغة وكتب جاب كلام سيبويه وجاب وضع الحديث. ولكن نرجع إلى كلام الألباني، ونحن لا نوافق على هذا أبدا. ومن أصلا حتى نقول نحن، من نحن حتى نقول نحن، لكن تبعا يعني العلماء الذين انتقدوا هذا الحديث. لكن ننظر إلى كلامه، كلام من؟ كلام متخصص، كلام من؟ كلام واسع الاطلاع، جامع الطرق، الناظر فيها، وفي النهاية يخطئ نتيجة أو يصيب نتيجة، لا يحكم عالم بهذا، لا يحكم على العالم بهذا. ولذا احنا قلنا مرة بأن الإنسان يجرؤ أن يخالف الألباني إذا لم يكن أمامه وإذا لم يقرأ بحثه. فقد تقول الشيخ الألباني في هذا الحديث كذا خالف العلماء، من السهل تقول هذا، لكن إذا وقفت أمامه الشيخ مقبل ماذا قال؟ الشيخ مقبل وهو من أعلام هذا العصر في هذا العلم، ماذا قال في مسألة إيه؟ في مسألة لما قال فلما مات الشيخ ما جرؤت أن أخالف أو أن أصنف فيها في حياة الشيخ، ما جرؤ أن يصنف فيها في حياة الشيخ مخالفا للشيخ فيها، ماذا مسألة هي؟ الذهب المحلق أو مسألة ها؟ أو النقاب، يعني مسألة هذا الشيخ مقبل يقول هذا الكلام، الشيخ مقبل يقول هذا الكلام. نعم أيوة يا محمد.
الشيخ نبذ يعني صور في بعض المسائل فأجاب فيها وقال ولابننا العلامة محمد الصالح المسلمين رسالة في هذه الطرق،
هي نفس حديث أسماء، قال والحديث بعيلة وكذا، لما سئل عن الشيخ ناصر قال أخونا الشيخ ناصر كغير من أهل العلم سوى يخطب الحديث بعيلة وذكر، ثم قال ولابننا العلامة العثيمين رسالة في هذه. نعم كلاما نحو هذا. نعم. وسئل عن في بعض المواضع وصفه بأنه من المجددين في هذا الزمان. نعم. فيه حوار تسمعون في مباحث الشيخ عبد المحسن عباد وهو أيضا من أهل هذا الشأن، وأهل الشيخ الألباني في مسألة صيام السبت. ها؟ ولهذا نقول لك ابعد عن الشيخ الألباني وخالفه في صيام السبت، لكن لو جلست أمامه شوف المجلس كله الشيخ العباد وغير الشيخ العباد وهم يكلمون الشيخ في هذا، ها؟ كلمون الشيخ في هذا الحديث، ارجع مناظرة جيدة تنتفع بها أو مباحثة طيبة تنتفع بها جدا، وجميع الأبواب يسدها. سبحان الله رحمة الله عليه، كان أثريا، كان أثريا. أما إن عبت الألباني لأنه يخطئ فعب جميع العلماء، لأن ما أحد يخطئ، لكن تعيب الألباني لأنه ضعيف في العلم. تعيب الألباني لأنه ليس صاحب سؤد. تعيب الألباني لأنه ليس صاحب منهج. تعيب الألباني لأنه معجب بنفسه. تعيب الألباني لأنه متطور على العلماء. هذا إذا أردت أن تعيب الألباني. لكن تعيب الألباني عنده عشرات الآلاف من الأحاديث التي حكم عليها بأنه عنده 100 حديث أنت تخالفه، وأنت تخالفه اجتهاد وليس قاطع، فأنت الجدير أن تعاد. فلهذا أخواني ينظر إلى قدر هؤلاء، وسيأتي الله أعلم من سيأتي بعد الذي سيكون قدوة في الزمان. يأبى الله إلا أن يجعل هذه القدوة في كل عصر. وإلا والله يا أخواني، نعم كتب السلف هي النجاة، نعم أئمة السلف هم المقتدى بهم، لكن من الذي يعرفك؟ لا بد من واسطة، وإن قل مقامه عن الأوائل، لكن من يعرفك؟ من يعرفك؟ لا تزال طائفة من أمتي الظاهرة حق يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. من سيعرفك بهؤلاء؟ لا بد من أناس تعيشهم يدلونك على هذا. حامد فقي ما كان حامد فقي إلا لما دله واحد، صح ولا؟ اللي بيترجم له من علماء العصر الأثبات. خليل هراس، عبد الرحمن الوكيل، ابن باز، كل العلماء يا إخوان. إن شاء الله غدا ولا بعد غد، اليوم إيه الاثنين، غدا دورة العلامة المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن، حرصوا عليها. الذي صار من أئمة زمانه، لكن صار إماما في زمانه عن طريق من؟ عن طريق أئمة زمانه، فتخرج على ابن عبد الوهاب نفسه رحمه الله، ودرس على يده وقرأ حتى عرف كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم. فراجع في ترجمة كل عالم سترى مفتاحه الأول هو من؟ هو عالم زمانه، هو عالم عصره، هو شيخ زمانه. من الذي يدلك على كتب شيخ الإسلام؟ من الذي يدلك على كلام الأوائل؟ من الذي يربطك بكتب؟ أتظنها سهلة؟ هي كتب السهلة بتباع في الأسواق يا أخوان، وفي الشوارع كذا، تعالوا. من اللي بينادي هذا يا أخوان؟ من اللي بينادي فيقول كل خير في اتباع من سلف بحق، كل شيء في اتباع من خلف؟ إنما هو معاصر لك، إنما هو عالم اقتديت به، إنما هو دلالة، رائد ما كذب أهله. ولهذا كل عالم متخرج بعلماء زمان، ما رأينا عالما تخرج بكتب، ما في عالم تخرج بكتب، إنما كل عالم تخرج بعلماء زمانه، الذين كانوا في زمانه هم المعاصرون، وبعد زمانه 100 سنين صاروا هم السابقين، لكنهم يومها كانوا المعاصرين، كانوا المعاصرين. فكل عالم إن نفع الله به إنما تخرج بعلماء زمانه، فاحذر الثورة على علماء زمانك بدعوى التمسك بالأوائل، بدعوى التمسك بالأوائل، لأن الطريق إليهم موصول عن هؤلاء. فمن حدثك بهذا العلم؟ لا نريد تعليقا، نريد سندا موصولا. لو قلت كتابي عن فلان عن فلان فلست على طريقة العلماء. كتابك هذا، من اللي قال كتابي هذا؟ من العلماء حتى تأتي أنت تحدث هذا؟ من هو الذي قال هذا؟ إنما حدثني فلان كذا. ماذا قال الحرب أظن لما أو الأثرم، كان يحدثنا منذ الصغر في طبقات الحنابلة، ماذا كان يقول؟
ألقى في قلوبنا منذ كنا،
ألقى في قلوبنا منذ الصغر. يبقى احنا نريد هذا، نريد من يلقي. مالك ماذا قال؟ فوهب بن كيسان، أحبابي إخواني يا من أحبهم أكثر من أولادي يا إخواني، بارك الله فيكم، خلونا من الذين قد يقل قدرهم وقوم كثيرا، لكن على الأقل أن تلزم طريقة أصحاب المقامات. اضبط هذه المسائل فإنها مسائل البركة. فإذا كان من بركة العلم الإحالة، وأن الإنسان إذا أحال فلينقص قدره بإذن الله، بل ستحصل به البركة لأنه دليل صدق. قال ابن القيم: ويعلم الله أن لو استفدت هذه من أحد لذكرته، كما أن لا أدري حصل بها بركة في ترجمة كل من قال لا أدري، أعظم ربما من أن يقول أدري. فيا إخواني، هذه قواعد ليست سهلة، والله ما يهدى إليها أي أحد. فكان وهب لا يختم مجلسه حتى يقول: لا يصلح آخرة الأمة إلا ما أصلح ومالك ينقل. ما قالوا هذا كلام بسيط، يعني ما مالك ينقل مثل هذه؟ طب احنا نعرفها. لا، فإذا لا بد من الإسناد الموصول بالعلم، لا بد من الإسناد الموصول بالعلم. حدثك من؟ ها، حدثك من؟ حدثك من؟ اوعى تقول حدثني احمد، اوعى تقول حدثني ابن تيمية. حدثك من عن ابن تيمية؟ ان كان حدثني كتاب يا ناصر فانت وكتابك، ان كان حدثني ابن باز، حدثني الباني، حدثني مقبل، حدثني عثيمين، حدثني، ابشر ابشر ابشر. فلا بد أن يبقى العلم موصولا، فانظر من يحدثك بهذا العلم، فضلا أن تقوم بثورة على أهل العلم في زمانه، فضلا أن تقوم بثورة على المتأخرين من 300 سنة و 400 سنة و 600 سنة بدعوى علم الأكابر الأوائل. من عرفك ومن دلك؟ نمت فقمت فوجدت هذا؟ ما حصل. إنما لابد من عجلت إليك ربي لطارت، لابد من إني ذاهب إلى ربي سهدي، حينئذ ستهدى إن شاء الله. لهذا كانت الرحلة أساسا، لعله يأتينا من ضمن الرسائل احتمال شبهة أيضا كان يقولها البعض في ابن عبد الوهاب ليس له شيخ، فرد على ذلك الشيخ عبد الرحمن ابن حسن على هذه الشبهة من أوجه ثلاثة. فمعناه ليس لك شيخ كان يعاب بها إيه؟ الشخص، كان يعاب بها الشخص، ليس له شيخ، ولذا كان يقال أسكت لا شيخ لك. وليس باللازم أتعلم كل شيء من شيخ كل شيء، هذا ما حصل، ما حصل أن طالبا تعلم كل شيء من الشيخ، لكن تعلم العلم ثم حصل أن توسع أن فرع، المهم انضبطت قاعدته، هذا المعنى. ولهذا يقال هذا قرأ عليه مثلا قطعة من صحيح البخاري، قرأ عليه في التفسير، قرأ، ما في واحد أخذ كل العلم. ولهذا تقرأ الكتاب الفقه ثم قد تشرح عشرة، لكن المهم أنك تخرجت بهذا الشيخ. وإلا فالعلم واسع، فالعلم واسع، فما كل شيء يقول ابن القيم قد سمعه من شيخ ابن تيمية، ولا كل شيء قاله عبد الله بن احمد قد سمعه من ابي. هذه يعني امور قد نستطرد فيها بعض الشيء، لكن هذه صيدليه لا بد ان تتعرف على انواع قد تبدو لك سهله ولكنها قواصم للظهور. يا أخي ابحث عما يكون سببا في حصول البركة بك، البركة، البركة، البركة بعلمك، والبركة بك، والانتفاع بك. انظر كيف كانت البركة بقول من قال: أتقتلنا رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ فما عرف له كثير كلام، ولكن صارت صورة باسمه، صورة مؤمن، أو المؤمن أو مؤمن آل فرعون صورة. وآخر يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بعدما مات بعدما آذوه، ولكنه يا ليت قومي يعلمون. فاحرص على هذا بارك الله فيك، ولا تظن أن الوصول لا يكون إلا بالتعالي والعجب، وإنما يكون بالتواضع وبتقدير أهل التقدير وبأخذ العلم على طريقتهم، حينئذ يحصل انتفاع ونفع عظيم. في درس من الدروس الشيخ فوزان سئل عن مسألة في الطلاق فقال أراجع فيها الشيخ ابن باز، أسأل فيها الشيخ ابن باز ما أعلم، سأسأل فيها الشيخ ابن باز ماذا ستقول أنت، ماذا ستقول أنت؟ هذه أمور يتعلم منها الإنسان، يتعلم منها الإنسان وينتفع بها ويعرف قدره. ولهذا إذا جلس الإنسان عند هؤلاء حسب فقط أن يشاهد كده، فجزء يأخذه بأذنيه وجزء يأخذه بعينيه، وإن وصل الطريقان إلى القلب حصل الانتفاع. نعم نعم.
ابن تيمية رحمه الله يقول ابن تيمية رحمه الله عن محمد بن خفيف في الحموية: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة.
أعد.
قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين.
الله أكبر، تابعتم يا إخواني، تابعتم هذه القاعدة، أحسنت يا أشرف. هذه القاعدة: لزم الأمة معرفة ما عليه الصحابة، ولم يكن الطريق إلى معرفة ما عليه الصحابة إلا
من جهة التابعين.
ونقول: ولزم الأمة معرفة ما عليه التابعين، ولم يكن طريق إلى ذلك إلا عن طريق تابع التابعين إلى يومك هذا، إلى يومك هذا. فهم الذين يعرفونك، اقرأ هذا لا تقرأ هذا، خذ هذا ولا تأخذ هذا. ولهذا كان من توفيق الله للعبد أن يوفق لصاحب سنة وأن يوفق لصاحب علم. عبد الله بن وهب ها كيف انتفع بكلمة لما جاء يحمل مسألة من مسائل العلم، لكن لا يترتب عليها عمل، يسأل شيخه الذي صار هو أشهر منه، فإذا به يقول إيه؟ يا عبد الله بن وهب اطلب العلم، دعك من هذا اطلب العلم. فصار إماما في الأمة، صار إماما في الأمة. إذا لا سبيل إلا أن تسمع من بني زمانك من يقول اطلب العلم، اطلب العلم بالطريقة الفلانية، خذ هذا الكتاب ولا تأخذ هذا الكتاب، تعامل مع مسائل العلم كذا ولا تعامل معها كذا. فإن العمر لا يتسع لكل العلم، فإذا لم تأخذ بما تحتاج إليه وعلى طريقة السلف ضاع عمرك. نعم.
لم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن.
الله أكبر، الله أكبر.
ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة.
الله أكبر، هذا كلام عظيم جيد. نعم. احتساب كيف؟ بالنسبة على نفقة يعني؟ نعم، يحتسب الأجر من الله عز وجل أن هذه نفقة مشروعة، وأن نفقة تلزمه، وأنه يقوم بهذا الواجب الذي عليه، وأنه يتعبد، يعني يحتسب يعني يتعبد بهذه، يتعبد يتقرب إلى الله بهذا، ولا يأتي بها كإلف أو شيء يلزمه وتلحقه معرة إذا لم يقم بهذا، إنما يتعبد الله، لأن المسلم يتعبد الله بكل شيء، بنومه يتعبد، بأكله بشربه بكذا، كل هذا كيف بالواجب وان اعظم ما يتعبد العبد به ما اوجبه الشارع عليه. ولهذا من الاخطاء الشائعة اننا ننحي التعبد في باب الواجبات، وكان هذا واجب علينا، يعني ده واجب. لا، فان مثلا انا احكم بالحق، انا قاضي احكم بالحق، فيبعد عني مسألة التعبد. أن أنفق على أهلي وده واجب علي، يبعد عني مسألة التعبد. أن أغض بصري لأن هذا حرام دون احتساب وتعبد. ولهذا العثيمين لما جاء يعرف العبادات لفت النظر إلى إيه؟ إلى مسألة التعبد لله، الصلاة التعبد لله بأقوال وأعمال وكذا، التعبد لله بالإمساك. الإنسان ممكن يمسك غير متعبد، ولهذا قال النبي إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فالإنسان يتعبد الله عز وجل بهذا، فيأتي بهذا الطعام بالشراب، يدخل السرور على أولاده، يعفهم. ولهذا ما يكون بخيلا، إذا أراد أن يأكل شيئا وابنه تعلق بها يعطيه وفرح مصبور بهذا. ولهذا كم عظمت هذه المسألة، ها، لما نظرت عائشة إلى المرأة التي صدقت عليها بالتمرات وأعطت كل بنت تمرة ثم أراد أن تأكل، فتعلقت البنتان فقسمتها قسم التمرة بينهما. فلما رفعت الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هذه المرأة. فالتعبد بهذا، تعبد الإنسان يتعبد ببناء بيته، ببناء بيته، عنده بيت 10 أدوار لكن يتعبد بهذا. تعبد كيف؟ بشكر الله عز وجل. تعبد بماذا؟ بإظهار النعمة أمام الناس حتى لا يقول قائل إن طلب العلم وإن التفرغ للدعوة يسلب إلى فساد الدنيا، لكن يقال ها أطلب مثل كذا، شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وهكذا. تتعبد الله بهذا، تتعبد الله بهذا، تتعبد الله بأن بسيارة فارهة لتقف لرجل فقير مسكين على الطريق فتركبه، واعلم أن صدره فيه من الأحاديث ما الله به عليم، حتى إنك إن أنزلت إلى مكانه كنت كمن درسه البخاري بأكمله. أخذ كل المعاني الجميلة، كل المعاني الجميلة أخذها منك بأنك أركبت، لأن أصحاب السيارات دول ما يقفون، لكن حينما تقف أنت تركبه ما شاء الله تبارك الله. فكل شيء لابد أن يكون فيه التعبد، هذا معنى التعبد. نعم، لا، الاحتساب في الفرض والاحتساب في الفضل والاحتساب في المباح يجعله فضلا. وما تقرب عبدي بشيء حب إليه مما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بنفسه حتى أحب. فالاحتساب هذا يكون في كل عمل. ففي الفرض لو لم تحتسب وكذا برئت الذمة، لكن لا أجر لك. في المباح لو لم تحتسب ما لك أجر، لكن لو احتسبت صار لك الأجر في نومك في طعامك في شرابك في كذا. نعم، يعني الأجر يساوي الاحتساب. لا، ليس في نفي الاحتساب، لكن هذا من وجه آيات يحدون شهوته ويؤجر عليها، والمراد مع الاحتساب. لكن كيف كنا نظن أن هذا حظ نفس، فقال رأيته إذا وضع في حرام كان يأثم على ذلك. وبعدين الحديث قبلها إيه؟ قبلها لا قبلها نعم، قال وفي بضع أحدكم قال هو ذاك صدق، قال أتي أحدنا شهادة يا رسول الله ويؤجر عليها، قال أرأيت إذا وضعها في حرم. هذا إذا خلى من الاحتساب، إذا خلى من الاحتساب فهو فعل مباح لا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه. لكن الصدقة محفوفة بنصوص الأخرى، بنصوص لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم اجر من الشيطان اجر من الشيطان ما رزقتنا، يرجو الإنسان بذلك إعفاف نفسه وإلا ذات الجماع مباح، والمباح لا أجر عليه الإنسان إلا بالإحساب، فالنصوص يفسر بعضها بعضا. فهذه في مقابل سؤال الصحابة آيات يحدون شهوته ويؤجر عليها، يعني كنا نظن هذا لا يدخل في حد الإيه، لأنه في أصله ليس مطلوبا في أصله. فقال أرأيت إذا وضعها في حرام، إذن هذه من أبواب الخير، لكن لو احتسبها الإنسان، لكن لو احتسبها الإنسان. فنصوص يفسر بعضها بعضا. أيضا في النص والدينار الذي تنفقه على أهلك، قال خيرها الذي أنفقته على أهلك، معني ما في احتساب، هذا النص ما في احتساب، يبقى هذا النص يجعل لك الخير بمجرد النفق. لكن ما الحكم لو الإنسان أنفق وهو متململ، أنفق وهو كاره، أنفق وهو معير؟ يبقى النصوص ينضم بعضها إلى بعض، نصوص ينضم بعضها إلى بعض. كذلك حديث الصيام كثير منها في الفضي عاري أيضا عن إيه؟ عن مسألة الاحتساب، إيمان به واحتساب، فنصوص يفسر بعضها بعض. فالذي يظهر أن إتيان الرجل أهله مجرد الإتيان لشهوة يعني فقط دون احتساب أنها أنه لا أنه لا يأثم ولا يؤجر، ولا يؤجر. وإن كان النص ليس في ذلك علق هذا، لكن النصوص يفسر بعضها بعضا، والله أعلم. يعني هات هات كده هات كلامه. نعم يقول إيه في حاشيتي على ماذا؟ هذا كلام ما أظن يا عبد اللطيف بهذا السياق يقوله الشيخ. أولا نقول لم يكن هذا من دأبهم، خلي بالك. وبعدين يقول ما كانوا يحتسبون أبدا، إنما الصالحون دأبوهم وهذا دأبوهم. ماذا في فرق بين أن يقول أنا نويت مثلا أو كذا، وبين من نيته موصولة واحتسابه موصول فلا ولا شيء يقطعها. فكان السلف يحتسبون كل شيء، يحتسبون كل شيء، السلف يحتسبون كل شيء، مثل ما أنت وأنا الآن هذه المعاشرة وهذا الولد وهذا كذا نحتسبها. وإن لم يقف الإنسان قبل الشراء يراجع هذا واحتسب. ليه؟ لأن الاحتساب موصول، وما لم يقطع هذا الاحتساب شيء فهو بالنية العامة والاحتساب العام الذي يتعبد الإنسان به. بل ربما نقول رب معاشرة بليل أعظم أجرا من قيامها، إذا كان الإنسان يحتسب بذلك إعفاف نفسه أو إعفاف أهله أو استمتاعا بشرع. ذهبت لزيارة بعض المرضى، إخواننا مرضى مريض، ويعني لا يقوى عذاب المسجد، لكنه يكلف نفسه مشقة بالغة حتى عذاب المسجد. فقلت له أعلمك قاعدة أحسن من هذا، لقد تعبدت الله بالعزيمة يوما كنت سليما صحيحا، وإن تعبدك لله بالرخصة اليوم كتعبدك لله بالعزيمة أمس. فإرهاق نفسك والتجديد على نفسك الآن يخالف النص. فالصدر الذي يتسع للرخصة كما اتسع للعزيمة، هذا الصدر السليم المستقيم علما وفقا وعملا. السلف إنما كانوا يحتسبون أقوالهم وأعمالهم وأمورهم العامة، لهذا الاحتساب معهم. ولهذا نقول أقول من أراد أن يثبت أن السلف ما كانوا يحتسبون فعليه الدليل، لا من يقول هات الدليل على أنهم كانوا يحتسبون. الدليل آلاف المواقف والقصص، الدليل العام المأخوذ من جملة حياته. لكن من أراد أن ينفي احتسابا هو الذي عليه الدليل. انتبهت يا أحمد ولا لا؟ انتبهت؟ لا من يثبت الدليل. فإن هؤلاء الأقوام الناظر إلى حياتهم العملية يجد هذا. نعم قل لي انت ما دليلك يا هشام؟ نعم انا ما دليلي؟ نعم. لكن تقول ما دليلك يا ابا بكر؟ ما دليلك يا عمر؟ ما دليلك يا فلان؟ ما دليلك يا علان؟ لقد اوقف هؤلاء حياتهم لله سبحانه وتعالى. فالشاهد نعود الى الاصل حتى لا تختلف القواعد. نقول بان مثل هذا النصف وضع عليكم صدقه مفسر بالنصوص الاخرى، مثل الذي تنفقه على اهلك في وخير الذي تنفقه على اهلك، ومثل ابدا بمن تعول، ومثل ومثل. فكلها وان عري النص الواحد عن قيد الا ان القيد هذا يؤخذ من النصوص الاخرى، لان القيد هذا يؤخذ من النصوص الاخرى فتجتمع النصوص بعضها. مثل ما افسر انا مثلا من قال لا اله الا الله، من كان اخر كلمه لا اله الا الله، فهذه محفوفة بالمقيدات، ولا أقول هذا النص عاري عن التقييد فيكون دليلا على أن مجرد القول كذا، لكن خالصا من قلبه وهو يعلم غير شاك فيهما، مخلصا من قلبه، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم نعم. لحظة. ها؟
قال العلامة العثيمين رحمه الله: وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة، لأنه يدفع الحرام بالمباح. لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة، وله وجه ومن الوجوه أن الأول أن الإنسان مأمور ألا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. والثاني أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إلى أهله، لأن المرأة عندها من الشهوة ما عند الرجل، فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فإذا أتاها صار محسنا إليها وصار ذلك صدقة.
أعد.
قال: وظاهر قوله وفي بضع أحدكم صدقة، أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة، لأنه يدفع الحرام بالمباح. لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة، وله وجه ومن الوجوه: الأول أن الإنسان مأمور ألا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. والثاني أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إلى أهله، لأن المرأة عندها من الشهوة ما عند الرجل، فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فإذا أتاها صار محسنا إليها وصار ذلك صدقة.
يعني هذا يبين أن وجه كونها صدقة إذا لم يقصد بذلك الانكفاف عن الحرام، على اعتبار أنه متصدق على امرأته إذا عفاها وهي محتاجة ذلك، كما لو أعطاها درهما وهي محتاجة إليه. لكن الذي يظهر أنه يبقى أن الصدقة هذه من جهة الأجر، كيف يؤجر؟ هل بمجرد ذات الفعل؟ إذا لا يفرق بين صالح وطالح وبين أي أحد، إذا كل من أتى امرأته فإنه مأجور على ذلك. وفي بضع أحدكم صدقة، والنبي في سياق الحديث من أوله يبين صدقة يؤجر عليها، ومن ضمن ذلك كما تعين كذا وكما تفعل كذا، ومن ضمن ذلك اتيانك امرأتك، وفي بضع أحدكم صدق. قالوا: هي تحتنا شهوتها، أي على النحو الذي شرعته لنا، على النحو الذي علمتنا إياه. فيؤجر عليها. فقال: أرأيت إذا وضعها في حرم؟ فالذي يظهر والله أعلم أن قوله في الأجر محفوف بشرط الأجر، وسؤال الصحابة كان عن مجرد أن يأتي أن يدخل هذا في باب، هل يدخل هذا في باب الصدقة وفي باب التعبد وفي باب كذا؟ فالذي يظهر والله أعلم أن هذا محفوف بنصوص أخرى، وأن الأجر محفوف من رسول الله. نعم.
وفي
بالنيات. تمام. تمام.
أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوج ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الحل به أو غير ذلك من المخصص.
نعم، يعني كلامنا هنا هذا الذي يظهر بمجموع النصوص. هات أيضا، هات هذا الأشرف يقرأه، أو هات أنت جبته؟
نعم للمرقان.
هاته بحيث أن الإخوة تنتفع اللي هي بتتابع يعني. نعم. هل أدلة العامة؟ لا لا، احنا ما هو ما فيش خلاف في هذا كله. نعم، تبع الجنازة او غير ذلك، احنا نتكلم عن الاتيان لان ظهر النص فيه ان الاتيان بمجرده وفي بضع احدكم صدقه صدقه، فقال ياتي احدنا شهوته، يعني مجرد ان ياتي الشهوه فيؤجر عليها. قال رايت اذا وضع في حرام. فالظاهر ان الصحابه سألوا عن مجرد الفعل، يعني كيف يؤجر على مجرد الفعل، فقال رأيت إذا وضعها في حرام. لكن نقول هذا النص يجمع إلى النصوص الأخرى في أن المباح، لأن ما في أحد قال بأن هذا الجماع واجب ولا هذا الجماع كذا، إنما في أصله الإباحة، في أصله هو مباح، لكن ينتقل إلى المستحب أو إلى الواجب أحيانا بما يقارنه من نية ومن حال، فحينئذ يكون الأجر، حينئذ يكون الأجر. نعم.
قال النووي رحمه الله: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو إلى الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة.
نعم. تقول ابن بطال تكلم في هذا؟
لا، في المرقان شيخنا القاري يقول: فالأجر ليس في نفس قضاء الشهوة، بل في وضعها في موضعها، كالمبادرة إلى الإفطار في العيد، وكأكل السحور، وغيرهما من الشهوات النفسية الموافقة للأمور الشرعية. ولذا قيل: الهوى إذا صادف الهدى فهو كالزبدة مع العسل.
الله أكبر، هذا كلام جميل. الهوى عن الميل، الميل يعني، وسوى المذموم. إذا وافق الهدى فهو إيه؟
كالزبدة مع العسل.
نعم.
ويشير إليه قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
يبقى إذن هنا إشارة إليه، إلى أن هذا جاء في وضع عليكم صدقة، إلى أن هذا الذي وافق الشرع، الذي وافق المباح، الذي وافق الشرع، الذي وافق كذا، هذا محل الأجر، تؤجر على ذلك، كما لو أنك خالفت الشرع فوضعت هذا في غير محله فإنك تأثم. طيب، ومتى يكون الجماع على ما يوافق الشرع؟ بآدابه، بمحله، بكل شيء. يبقى لا تفصله، يبقى في بضع أحدكم صدقة إذا كان الجماع على ما يوافق الشرع، فعلى ما لا تؤجر وهو على ما وافق الشرع، كما أنك تأثم فيما إذا خالف الشرع. فإن خالفت الشرع في الجماع بأن جعلت المحل، اتخذت محلا غير مباح، فأنت زاني آثم. وإن خالفت الشرع في ترك النية فأنت محروم من الأجر وإن لم تكن آثما. فكلام صاحب المرقاة كلام جيد، كلام جيد. نعم. النية مش لازم كما قلنا، مش لازم كل واحد اللسان يقف ويستحضر في كل موضع وموقف طالما أنها مستصحبة موجودة. يعني أنا وأنت وكلنا ماذا نحتسب هذه الأشياء ونحتسب هذه الأمور وكذا، ليس باللازم الإنسان يقف عند الأكلة عند الشربة يقول كيت وكيت وكيت، لا نعم طالما مستصحبة. لا، لأن الاستقامة هي استقامة نية واستقامة عمل. صح، لو استقامة ماشي. ليه؟ لأن الاستقامة تشمل كل هذا. يبقى ده المعنى اللي احنا بنقول مش لازم نتقف كيت وتسأل عن كذا، لا هي أصلا موجودة لأن هذا حال مستقيم. إذا هي موجودة فمش محتاج أنك تقف تقول أن وكذا في قلبك وفي نفسك، لا مستصحبة. فالإنسان المستقيم الذي وطن نفسه أن تكون حياته موقوفة لله ما يحتاج أن يقف عند كل شيء، إنما هو قائم ومستصحب وموجود. لكن لو قلنا بأن الإنسان يؤجر بمجرد فعل المباح، لأن حد المباح لكل المستقيم وغير المستقيم، حد المباح ما لا تعلق به بأمر أو نهي لذاته، وبالتالي له مأجور وله مأزور. طيب متى يؤجر؟ إذا تعلق ما بما يستوجب الأجر. متى يأثم؟ إذا تعلق بما يستوجب الإثم. طب المجامع، المجامع من حيث هو وقف عند حد المباح إذا لا يؤجر. متى يؤجر كما قلنا بيؤجر؟ يؤجر إذا تعلق بها ما يؤجر عليه. طيب هل هنا، هل هنا مجرد الأجر على مجرد الإتيان، ولا الإتيان على وفق الشرع الذي هو فيه الاحتساب وفيه المحل الصالح وفيه وفيه؟ يبقى على كل هذا، على كل هذا نعم. فكلام النووي كلام صاحب المرقى كلام جيد والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، لكن مش كلام شيخ العثيمين يبين ما معنى كلمة صدقة. كلمة صدقة فيما لو أراد إعفاف المرأة كأنما تصدق عليها لأن انتفعت بذلك وسدت حاجتها، كما لو تصدق عليها بالدرهم فسد حاجتها. نعم نعم. من؟ نعم تمام تمام.
قال وهو مقيد بإخلاص النية لله فتحمل الأحاديث المطلقة عليه.
تمام.
فقل لو عليك أيضا قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة
تمام.
فجعل ذلك خيرا ولم يرتب عليه الاجر الا مع نيه الاخلاص.
تمام.
واما اذا فعله رياء فانه يعاقب عليه، وانما محل التردد اذا فعله غير نيه صالحه ولا كسب.
تمام. ها
قال وقد قال ابو سليمان الداراني من عمل عمل خير من عمل عمل خير من غير نيه كفاه نيه اختياره الاسلام على غيره من الاديان. وظهر هذا انه ساب عليه من غير نيه لأنه
دخول
الإسلام
مضطر لأعمال
الخير
في جملته،
ويساب على كل عمل يعمله منها
في الجنة. أكمل. في هذا في هذه المسألة. طب هذا اللي قبلها كده حسيني. هذا ابن طب هذا
قال ابن رجب رحمه الله قال رأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية، فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض التي يحرث في التي يحرث ويبذر فيها. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف، وإنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها الحديث. قال وهو مقيد بإخلاص النية لله فتحمل الأحاديث المطلقة عليه والله أعلم. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف.
نعم إذن هذا أصل المسألة, هذا أصله. نعم هذا هو أنه تحمل الحديث المطلقة على المقيد. وهذه فيها فائدة يا إخواني مهمة جدا, وهي أن الحكم المستنبط من سائر النصوص يقدم على الحكم الذي أو على ظاهر بعض النصوص الذي قد تظن أنت أن اللفظ الخاص هذا يعارض الحكم العام, وإنما يحمل هذا النص الخاص على ما جاء في سائر النصوص, والشريعة لا تتعارض والشريعة لا تتعارض. الشريعة لا تتعارض, لأن الشريعة في سائر الأعمال الصالحة, سائر الأعمال الصالحة شرطها ماذا؟ العمل الصالح ما هو؟ العمل الصالح ما كان فيه نية واتباع, ما كان فيه نية واتباع, النية إيمانا واحتساب ابتغاء وجه الله. لا خير في كثير من الجوم إلى من أمر وصدقة ومعرفة وصاحب بين الناس, وما يفعل ذلك ابتغاء, من يدعم أعمال صالحة. لماذا جاءت ابتغاء؟ طالما أن الإنسان يؤجر عليها بالنية الأولى وهي نية الإسلام. فكلام ابن رجب هنا كلام محقق, فلهذا نقول ننظر إلى الأدلة العامة, ننظر إلى المعاني العامة, ننظر إلى القاعدة العامة. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى أشار إلى هذا في الموافقات, أن الحكم المستنبط من النصوص العامة وكذا هذا أعظم من الحكم المستفاد من النص الخاص, بل قد يرد هذا دلالة هذا النص الخاص على ما يفهم من ظاهرها لمعارضتها للنصوص العامة. ومن هنا كان بعض كان النقاد يقول هذا حديث منكر, هذا غير محفوظ, هذا ليس لا يشبه كلام ابن مسعود, هذا لكذا, مع أن النصوص صحيحة من جهة الإسناد, صحيحة من جهة الإسناد. فقد يقال هناك نكارة في المعنى, فيحمل هذا وإن كان فعلا ظاهر النص أن ليس فيه الاحتساب, ما يوجب مجرد إتيان تمام, لكن لابد أن يفهم هذا ضمن النصوص الإيه الأخرى. نعم أعطيها عشرة لو تفصيل آخر.
قال السائل الشيخ العثيمين رحمه الله الإنسان إذا لم يقلب المباحات إلى عبادات هل ينال الأجر؟ فأجاب رحمه الله إذا فعل المباح ولم ينوى أنه عبادة فليس فيه أجر.
بالقاعدة العام تعريف المباح, تعريف المباح, المباح ما يتعلق به لذاته بأمر أو نهي وعليه فلا يؤجر ولا يأثم إن أتاه على هذا الوجه. متى يؤجر ومتى يأثم؟ بالمتعلق. طب الجماع مباح في الأصل, متى يؤجر أو يأثم؟ بالمتعلق. يبقى هذا لابد أن يكون النص هذا أن تكون هذه القاعدة مستصحبة معي وعلي النصوص دلت على هذا دلت على هذا, لكن بعض النصوص ليس فيه هذا القيد, نقول خلاص إذا نحمل هذا الذي ليس فيه القيد على ما جاء فيه القيد. نعم.
إذا فعل المباح ولم ينوى أنه عبادة فليس فيه أجر إلا إذا كان فيه نفع متعد مثل أن يطعم الإنسان أهله الذين تجب عليهم نفقتهم فيطعمهم, فهنا قد لا يستحضر النية ويكون له الأجر. وكذلك
كيف؟ نقول شيخ عثيمين كيف كيف ها؟ يعني هيؤجر كيف وحتى بنفع متعد ها؟ هنشوف كذا.
فهنا قد لا يستحضر النية ويكون له الأجر. وكذلك من زرع حبا
أو أصحاب النية غير مقطوعة, أنا منذ عرفت حديث سعد بن أبي وقاص وأنا مستحضر هذه النية, لكن مش لازم أنا أقف قبل أن أشتري أقول كيت وكيت وكيت, فالنية موجود فأنا رجل محتسب. نعم.
وكذلك من زرع حبا أو غرس نخلا فأصاب منه طير أو دابة أو إنسان فإنه يكتب له الأجر. انتهى هذا السؤال. السؤال آخر. سؤال آخر. قال السائل المباح إذا لم ينوي الإنسان فيه الأجر، يعني مستندا في ذلك إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة ولم يشترط فيه الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال الأمر فهل يثاب عليه الإنسان؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا لما قيل أيأتي أحدنا شهوته،
طبعا في مسألة البست فيأكل منه كذا، هذا فضل الله عز وجل بأجور الوجود مصلحة معينة، لكن هل الكلام في الفاعل للفعل، وهذا ليس من فعله، يعني ليس من فعله أنه يطعم الطائر، ليس هذا من فعله، إنما لما زرع زرعا وجاء كذا وكذا وجاء طير فأكل، فالله عز وجل آجره على ذات هذا فضلا منه سبحانه وتعالى. لكن الكلام في ما يفعله الإنسان من مباحات، يفعله من مباحات، وإلا فركوب سيارتي أيضا وشراء سيارتي وشراء دابتي وبناء بيتي كل إذا مباح، مباح الصالح ومباح المسلم كله أجر، ما عندنا قسم مباح لا يؤجر عليه إلا بالنية، لا، يبقى عندنا إذن هنا قسم مباح، المباح هذا المباح ما محله، إذن ما المباح الذي لا يؤجر عليه الإنسان؟ قولوا لنا إذا كان مجرد الإتيان فإن ما يؤجر وعليه، فإن الإنسان يؤجر هذا إذا كان نفع متعدي، إذا كان نفع ما أدري إلى آخره، يؤجر على هذا حتى ولو لم يحتسب. يبقى إذن حياة المسلم كلها مأجور عليه، كل مباحاته ومأجور عليه، طالما المسألة ليس في احتساب إذن كل مباحاته ومأجور عليه. نعم.
فالمباح إذا لم يلو قال
هذا في تعطيل لكثير من النصوص، فلا أتي أنا إلى نص ليس في هذا القيد فأعطي به سائر النصوص، أنك لن تنفق نفقات تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، من تبع زكاة المسلم إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، مع أن هذه طاعات ومع ذلك قيد فيها إيمان واحتساب، فضلا بقى عن المباحات. نعم.
السائل المباح إذا لم ينوي الإنسان فيه الأجر، يعني مستندا في ذلك إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة ولم يشترط فيه الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال الأمر، فهل يثاب عليه الإنسان؟
ده عايزين دي نص مسألتنا. نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله الرسول أشار إلى هذا لما قيل أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر الحديث، وهذا إيماء من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه يفعل هذا الشيء، أي يجامع زوجته استغناء بالحلال عن الحرام، وهذه نية طيبة لا شك، وما على الإنسان من ضرر إذا نوى هذا.
أجر على النية. نعم.
وما على الإنسان من ضرر
إذا تحري الحلال والعفة عن الحرام والاستغناء بهذا عن الحرام، تعبد عظيم جدا، يتعبد الإنسان بما بحول الشرع تاركا ما حرمه الله. نعم.
وما على الإنسان من ضرر إذا نوى هذا أو نوى التمتع بما أحل الله له، حتى نية التمتع بما أحل الله لك نية طيبة تؤجر عليها.
تمام.
السائل والمباح عامة لا يقاس عليه الشيخ؟ لا أبدا، المباح عامة لا يقاس عليه إلا إذا تولد منه منفعة للغير أجر عليه.
يبقى أيضا الاحتساب في المنفعة للغير، قال تعالى خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس، دفن نفع متعدي يا إبراهيم ولا لا؟ نفع متعدي، نفع متعدي، قال سبحانه ويفعل ذلك ابتغاء، ابتغاء إذا لابد فيه. وبهذا الكلام سوف نعود إلى تعريف المباح، فنقول ما تعلق الأمر والنهي به لذاته وكذا من جهة الأجر فلا يؤجر إلا إذا كان، يبقى نضع قيدا في المباح نفسه، نضع قيدا في المباح نفسه، وهذا ما وضعه أحد من أهل العلم، إنما الأجر فيما تعلق به والوزر فيما تعلق به، فإن عري عن هذا المتعلق صار مباحا لا يؤجر ولا يأثم على ذلك. والنص في اتيان المرأة وأنه صدقة محمول على سائر مثل إطعام المرأة مثل كذا، مثل النفق على البهائم، عندنا كل هذا مما يلزم الإنسان. لكن رجل أنفق على البهائم حتى يستسمنها، أنفق على البهائم حتى إلى آخر. نعم. وأيضا حديث الخيل، حديث الخيل ما هو؟ خيل ثلاثة، ها؟ حتى نصل خيل ثلاثة، فهي لرجل أجر وعليه وزر. هات حديث الثلاثة في الخيل. نعم. هذا فضل خاص، ولعل المراد من ذلك تحميس الناس وتشجيع الناس على عمارة الأرض، فإنك تؤجر من هذا. يعني هذا فضل، فضل تعلق، يبقى هذا محصور بالنص، لا دخل له بأفعال العابد، فعل مباح، فعل غير مباح، فعل كذا، إنما هذا رتب الله عز وجل عليه الايه، رتب النص الشرع عليه الأجر تحفيزا وتحميسا وكذا وكذا. نعم.
هل يقص على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن نحن ممكن نقول في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كنت أنا أحتسب بأكل الطيبات إن أنا ببتعد عن المنكرات ولحم
الخنزير؟ ما هي دي نية صالحة، ما أنت مأجور على هذه النية،
كل أجر
مأجور.
كل أكلي
مأجور. نعم.
قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل ثلاثة، قال هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل
هات كده في ستر،
وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر
وأجر.
وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك.
هذا على جهازك، انقلب هذا على جهازك، شوف جهاز ثاني، قلب الحديث على جهازك. أعد أعد ست. قال إيه؟
رجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ست، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام
ماشي
فهي في مرض وروضة فما أكلت من ذلك المرض أو روضة من شيء إلا كتب له عادته.
نشوف جهاز أحمد، نشوف جهاز أحمد، نشوف جهاز أحمد. قال ها قال اعطي الميكروفون، شوف جهاز أحمد.
قال الخيل ثلاث، فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ولو رعاها في مرج ما
أكل.
لا دل الأجر. ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بها قطرة تغيبها في بطونها أجرا، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس.
هو ذا المحفوظ. الستر قابل ماذا؟ المنفع المباح والأجر فيما أراد من وراء ذلك الطاعة، والوزر أراد من وراء ذلك الفخر، يبقى ناسب كل صنيع من هذا ما يقابله من الأجر أو الوزر أو الستر، فهي ستر على واحد، وهي أجر لواحد وهي وزر لواحد. ما في هذه المسألة؟ والله هذا احنا لا نزهد في العلم شيء طيب، ما عادش الوقت له. لكن هو 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 وضع خلاصته، يعني المقروء هذا ده خلاصة المبحث، يعني هو يقول ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم كابن قتيبة وكذا قالوا بالمجرد، لكن هو رد هذا بأن النص النصوص الأخرى تقيد، وأضاف إلى ذلك النصوص الأخيرة بكثير من النجوم، فده خلاصته. لكن لعلنا يعني يكون في موضع أوسع نقرأ البحث كله. نعم.
ثم رتب وذكر الحديث الثالث.
تبو التبويب ايه؟
باب اسم منع الزكاة. باب اسم منع الزكاة.
وذكر الخيل تحتها.
نعم.
وذكر الخيل تحتها.
نعم.
لكن ضمن حديث.
ضمن حديث نعم.
نعم.
بينما حديث من صاحب
بليل. نعم. لكن هذا هو المحفوظ من جهة المعنى. لأنه بهذا بالسياق الأول هيكون أن الفارق هو أن أوقف لأهل الإسلام أو 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 كذا يعني، لكن هو قال في سبيل الله، في سبيل الله معناه أن بقى الطاعة، وإن كان بعضهم أرفع من بعض. نعم.
قال
طيب نختم الباب ده بس، خلصنا الباب هذا ولا لسه؟
قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال: إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن
هذا نص أصلا فيه مسألتنا، فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله. نعم. لا تزداد إلا رفعة ودرجة. نعم.
لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وأخرجه مالك في الموطأ بنحو ما أخرجه أبو داود، وفيه يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي.
طيب نكتفي بهذا القدر.